وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن في أظن دلالة سورتي الإخلاص على أنواع التوحيد، يعني قول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. نحن هنا صح؟ طيب، هو هذا الكلام، هذه الفقرة عن دلالتي سورتي الإخلاص، سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا أيها الكافرون. العلماء يسمونهما سورتا الإخلاص، كل منهما تسمى سورة الإخلاص. والكلام هنا على التوحيد الطلبي الإرادي، اللي هو توحيد العبادة، اللي هو توحيد الألوهية. فالتوحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة، يسمى التوحيد الطلبي الإرادي، ويسمى أيضا التوحيد الفعلي، يسمى التوحيد الفعلي لأنه متعلق بأفعال العباد. إذن توحيد الألوهية يسمى التوحيد الفعلي لأنه متعلق بأفعال العباد، سواء الأفعال أو الأعمال القلبية أو الأعمال البدنية. ويسمى توحيد القصد والعمل لأن فيه القصد التام للرب جل وعلا. فطبعا معلوم أن التوحيد القسم الأول منه هو توحيد الربوبية، وبعض العلماء قسم التوحيد إلى قسمين، قال توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. والآخرون قالوا طيب خليهم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وكما علمتم انتقاض توحيد الربوبية يساوي الإلحاد والكفر، ونقض توحيد الألوهية يساوي الشرك، ونقض الأسماء والصفات يساوي الضلال. فالتوحيد الربوبية ومعاه أيضا توحيد الأسماء والصفات بيسمى على بعضه كده، بيسمى التوحيد العلمي. إذن في توحيد عملي وفي توحيد علمي، فالربوبية توحيد علمي، قولي وعلمي خبري. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات يسموه أيضا توحيد المعرفة والإثبات، يسموه توحيد المعرفة والإثبات، وهو معرفة الرب عز وجل وإثبات أسمائه وصفاته. وأما النوع الآخر الذي هو توحيد العبادة، الذي أيضا توحيد الألوهية، أدل ما يدل على توحيد العبادة سورة الإخلاص. فقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد القولي العلمي، يعني معرفة أن الله أحد، أن الله واحد، أن الله وتر. فالمعرفة نفسها متعلقة بتوحيد الربوبية، أما قل، قولة قل، فمتعلق بتوحيد الألوهية، لأن احنا قلنا الأعمال والأفعال متعلقة بتوحيد الألوهية. فمن قال قل فهذا أمر من الله عز وجل، فهي متضمنة للتوحيد القولي والتوحيد العملي، يعني متضمنة للتوحيد العلمي والتوحيد العملي. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة، فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، يبدأ بها ثم يقرأ بسورة أخرى معها. يعني هو يقرأ الفاتحة هذا الركن، ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة أخرى. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى؟ إذا كنت قرأت بسورة قل هو الله أحد كافي، لماذا تقرأ سورة أخرى؟ فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. تترك هذه السورة يا إما تستمر عليها. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم، أفضلهم فيه أقرأهم وأحفظهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتاهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عود نفسه أن كل يوم سبت يذهب إلى مسجد قباء، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها لأنها صفة الرحمن، إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فدل ذلك على أن هذا الرجل ليس فقط أحفظ ولا أقرأ، بل أعلم وأفقه، لأنه يعلم أن هذه السورة صفة الرحمن. وهذا الرجل له فضل علينا جميعا، ويجب أن نحبه في الله رغم أننا أنني لا أعرف اسمه. والحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أشياء ولم يحسم هذه المسألة. وهذا الرجل كلامه أصل في كلمة أو مصطلح الصفات، لأنك لو قرأت القرآن كله لن تجد كلمة صفة، وإذا قرأت السنة كلها لن تجد كلمة صفة. فلما تأتي وتقول توحيد الصفات، ينكر عليك بعض الجهلة كهذا الذي يؤم المسجد الأقصى، وهو رجل ضال ملحد، اللي هو عرفة، صلاح الدين عرفة، هذا رجل كفور ملحد. نعم، وقد عرف وأقيمة الحجة ومصر على ما هو عليه. فهذا الرجل يقول لا يوجد شيء اسمه صفات، وهذا وهنا هذا رد عليه الرجل لما قال صفة الرحمن. بان من ذلك أنه وقف على ذلك، لأنه لا يمكن هو يجتهد ويقول هذه صفة الرحمن، فبان أنه قد علم لا شك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة قل هو الله أحد هي صفة الرحمن، صفة الرحمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. أدخلك خلاص. هذا رجل أيضا مبشر بالجنة ولا نعرفه، ولا نعرفه، ولكن جزاه الله خير. هذه السورة بيّن أنها صفة الرحمن. طيب، فعندنا سورة قل هو الله أحد، وعندنا سورة قل يا أيها الكافرون. سورة قل يا أيها الكافرون واضح أنها في التوحيد العملي وليس في التوحيد العلمي، وإن كانت متضمنة له وملتزمة له، فهي دل على التوحيد العملي، وبالتالي بالضرورة تدل على التوحيد العلمي. التوحيد العملي اللي هو إيش؟ توحيد الألوهية، والتوحيد العلمي الربوبية، وينضم إليه الأسماء والصفات. قل هو الله أحد اشتملت على التوحيد القولي نصا، والتوحيد العملي لزوما. وقل أيها الكافرون يعني نصت على التوحيد العملي وعلى التوحيد العلمي لزوما. يعني قل هو الله أحد في توحيد الربوبية وتدل على توحيد الألوهية، وقل أيها الكافرون في توحيد الألوهية وتدل على توحيد الربوبية. فواحدة في التوحيد العملي وتدل على التوحيد العلمي، والأخرى على التوحيد العلمي وتدل على التوحيد العملي. طيب، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر، فما يوجد توحيد ألوهية إلا بسبب توحيد الربوبية، وما ينتج توحيد الربوبية إلا توحيد الألوهية. لازم هو ربنا فنعبده سبحانه عز وجل، ونعبده لأنه ربنا. فالرجل هذا الذي كان يقرأ دائما سورة قل هو الله أحد، وهذا رجل عالم، علم أنها صفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي ركعات الطواف لا بد من استحضار عظمة الله عز وجل، لأنك تطوف بمكان فتستحضر عظمة الله عز وجل، وتشعر القلب أن الطواف بالكعبة لا تعلق له بعبادة الكعبة، وإنما هو متعلق بعبادة رب الكعبة جل وعلا، فهو عبادة الله الأحد الصمد الذي لا يستحق العبادة سواه. وأما الطواف فهو امتثال لأمر الله، وإلا ما معنى أن الإنسان يطوف حوالين مبنى مربع 7 مرات. ما معنى هذا؟ شيء لا معنى له. طيب لماذا نفعله؟ أجيبه، امتثالا. يعني ايش امتثالا؟ طاعة، طاعة وتنفيذ. طيب، فهو هنا لابد من يعني السنة المؤكدة قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وقل الله واحد عند الطواف أو ركعتي الطواف بعد الانتهاء من الأشواط 7. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الذي تحفظونه، جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر أكمله لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذه أحجار، أحجار ما نقبلها ولا نطوف حولها إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمرنا بطاعته وباتباعه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام يقرأهما في سنة المغرب وسنة الفجر، ويقرأهما أيضا في ركعتي الطواف. قال وغير ذلك، وغير ذلك يعني في الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في ذلك، يقرأ بهما بعد صلاة المغرب لأن تلك خاتمة النهار، ويقرأ بهما في الفجر لأن ذلك أول النهار، فيفتتح بالتوحيد ويختتم بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، في أول نهار، في أول نهاره توحيد وفي آخر نهاره توحيد. ننتقل إلى فقرة أخرى وأسأل لو حبيت. طيب ننتقل إلى بعدها في الفجر، في الفجر ركعات الفجر السنة وركعات المغرب السنة وركعات الطواف. هذا سؤال في الفقه، سؤال فقه يقول لو أردنا أن نقتدي بهذا الصحابي ونفعل مثله لا أظن أن ذلك ينبغي، ولكنه مسموح به لأنه ولا أي أحد من السلف فعل ذلك ولا واحد. والرجل هنا والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال حبك إياها إيش؟ أدخلك الجنة. فلو أمرنا بحب السورة، لكن أن نقرأها في بعد كل فاتحة في جميع الركعات ما يعلم أحد من السلف كله فعل ذلك. ما هي واقعة عين؟ هل هي لازمة؟ هو سؤاله على ما هو عارف أنه واقعة عين، ولولا السؤال نفسه هو سؤاله بعنيه هذه واقعة عين فهل نفعل مثله؟ هذا السؤال. فأنا والله أعلم أرى أن لا نفعل، لأن الكثرة الكاثرة من الصحابة رضي الله عليهم والسلف ما فعلوها، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما فعلوها، فيقف أمامنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى الفاتحة وقل هو الله أحد وسورة على طول دائما في كل ركعة. لا هذه بلاش علاقة، دي كده عاملها مخصوص بعد كل بعد الفتحة خلاص ثم يقرأ القرآن، هذه مخصوصة لا تنكس ولا ارتكاس ولا حاجة خالص، هو مخصصها كده لوحده وفعل هكذا. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لقيل إنها بدعة مباشرة، لكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم وسماحه بذلك لهذا الرجل الصحابي الجليل وقوله حبك إياه أدخلك الجنة نفى عنها شبهة، أي شبهة المخالفة والابتداع. طيب بس ده فقه، انتوا دخلنا في الفقه ليه؟ الله يهديكم. هو دايما كده عادي. طيب سيتكلم في الفقرة التالية عن الأصل في باب الأسماء والصفات، لأن طبعا شيخ الإسلام في التدمرية غير معني بالربوبية والألوهية، هو معني بالأسماء والصفات. قال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وهنا كنت أتمنى من شيخ الإسلام أنه يعقب على مسألة الرجل الذي قرأ بقول الله واحد، والتعقيب المطلوب ليس التعقيب الفقهي ولكن ذكر مسألة الصفة، لأن الرجل قال صفة الرحمن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فبان من ذلك إقرار أن الله له صفات، أن الله له صفات، فهذه كانت مهمة، كانت مهمة، فلو احنا اهتممنا بها يكون أولى. بس خلاص. طيب خير، الحمد لله. أنا قصدي كان شيخ الإسلام يقف عندها ويبين مسألة الصفة من أين، فلا ذكر هذا ولا ذكر ما تقول. طيب، قال يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، فمما أثبت الله عز وجل نفسه الحياة والقيومية والعزة والقدرة والحكمة والعلو، ومما نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم واللغوب والتعب والإعياء والجهل والصاحب والولد، فلا بد لنا أن نصفه بما وصف به نفسه، ولا بد لنا أن ننفي ما نفاه عن نفسه، وأما ما لم يثبته وما لم ينفه فنحن أيضا لا نثبته ولا ننفي. ومثال ما يثبت الحياة والعزة والحكمة، ومثال ما ينفى الصحبة والولد والعمى والنوم، ومثال ما نتوقف فيه الأذن، الأذن والشيء والقدم والمخالفة الحوادث، مع أنها مصطلحات السلف تنزلوا بالموافقة عليها، لكن نحن لا نثبتها إلا في باب المناظرة فقط، باب المناظرة فقط. لكن الأذنين نتوقف، لا نثبت أذن ولا نثبت شفه ولا نثبت أنف ولا نثبت جفون ولا رموش ولا نثبت ركب وهكذا، ولا نثبت معدة ولا أمعاء، وإن كان يجب أن ننفي المعدة والأمعاء والكبد لابد أن ننفيها لأنها تعارض صفته الصمدية، والصمد الذي لا جوف له. الإمام أحمد رحمه الله قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومعنى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لو وصفوا الله عز وجل بصفة تلزمنا أيضا، لو سموا الله اسما أو وصفوه بصفة يجب علينا الالتزام بما قاله الصحابة، لأنه في باب الأحكام الشرعية لا سيما العقيدة الصحابي لا يمكن أن يتكلم فيها من عند نفسه، فإذا اتبعناهم فلا حرج، لأن الله عز وجل أمرنا باتباعهم وأمرنا ألا نتخذ سبيلا غير سبيلهم، وزكاهم بأنهم الراشدون والصادقون والمفلحون، وأنهم ملزمون بكلمة التقوى، وأنهم أحق بها وأهلها. فالذي وصفه به الله، والذي وصف الله به نفسه، والذي وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق، ولا نجد فيه لا لغزا ولا أحجية. إيش لا يعني إيش لا لغزا ولا أحجية؟ يعني أوصاف المتكلمين لما يجي يصف الله الأشاعرة ما يصف الله بالقدم تجد إنها لغز، لغز. تقول له إيش القدم؟ يقول لك صفة سلبية. طب فين النفي هنا؟ فما القدم عندهم صفة سلبية بمعنى تسلب عن غير الله فيسموها صفة سلبية، وكذلك مخالفة الحوادث، وكذلك صفة الوجود، الوجود بيعتبرها صفة إيش؟ سلبية، سلبية لله عز وجل، لأنها كان موجودا ولم يكن غيره سبحانه جل وعلا. فهذه المسائل ألغاز وأحاجي. أما لما ننظر إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيه أي لغز ولا أي شيء، ولا أنت محتاج لشيء أبدا. العزيز العزة، القدير القدرة، الكريم الكرم، الحكيم الحكمة، يد ورجل وساق وأصابع، أمور في منتهى الوضوح والبساطة التامة، ويعرف معناها لأي عربي. ولذا كان العرب وهم أميون أغلبهم كانوا يستمعون إلى القرآن وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون منها شيء فيما يتعلق بالباب الذي نحن فيه، وهو عمرنا ما رأينا أبو جهل يقول له إيش تقول يداه مبسوطتان، إيش الله صمد، ما أبدا أبدا. هم عرضوا في اسم الرحمن لهوى، لكن ما عرضوا في اسم الرحيم والصفة واحدة، ما عرضوا في اسم الرحيم والصفة واحدة، وما عرضوا في اسم الرؤوف والصفة قريبة، والله جل هو الرؤوف، وما عرضوا في اسم اللطيف والصفة قريبة. فهم ما عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أبدا أبدا، ولا قالوا استوى، ما معنى استوى وما معنى وهل استوى على العرش يعني العرش، ولا كل الأحاجي والألاغي والألغاز هذه مشركوا مكة ما فعلوا. والمتربصة بل أشد المتربصة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأشد الناس كرها له ما فعلوا وهم اليهود، ما فعلوا ذلك. طيب المنافقون كان ممكن بصفتهم في الظاهر أنهم صحابة في الظاهر كان ممكن يسألوا أسئلة هذه ليلغزوا ويشوشوا على الناس، ما حدث، ما حدث أبدا، وإنما حدث بعد علم الفلسفة، وهذا علم نعوذ بالله نعوذ بالله. فكانوا يعرفون المقصود مقصود المتكلم من دون ما يفكروا في الاستعارات والتشبيهات والكنايات والمجاز وغيره، خلاص يسمعون سورة يوسف وهي سورة مكية، واسأل القرية التي كنا فيها ما يقولون هذا مجاز، العرب فهم، اسأل القرية نسأل القرية، ولا مجاز ولا غيره ولا يوجد أي مجاز نهائي. فكان الذين يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون مقصود المتكلم مباشرة، والمتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق والمبين لما نزل على الناس. فلا قالوا ولا سألوا عن دلالات ولا أي شيء نهائيا خالص. وإحنا لما بنفصل في هذا الموضوع لماذا يعني، هل سمعتم صحابي قال لكم في دلالة تضمن وفي دلالة مطابقة وفي دلالة لزوم وفي دلالة التزام، سمعتم صحابي قال هذا؟ طيب سمعتم من السلف من قال هذا؟ يعني أحمد بن حنبل قال هذا مثلا؟ أبدا. طب ما تسمعوا لماذا سمحتم للشيخ أن يقول هذا الكلام؟ لأن المعتزلة قالوا الاسم يدل على الله بالمطابق، فقلنا لا، الاسم يدل على الله بالمطابق هذا شرك عظيم جدا، لأن مقصدهم بأن الاسم يدل على الله بالمطابقة، يدل على ذاته بالمطابقة، أنه ما في صفة بالمطابقة، يعني ما في صفة. فتقول له اسم الرحمن يقول يدل على الله مطابقة، اسم العزيز يدل على الله مطابقة، لكن لا يدل على صفة رحمة ولا صفة عزة ولا أي شيء. فهنا هم اعتدوا عدوانا عظيما على الشرع وعلى العقيدة وبكلمة مطابقة فقط، بكلمة مطابقة فقط. فاضطررنا نقول لا، هذه دلالة تضمن، يقولون دلالة مطابقة، لا دلالة تضمن. ولو لم نقل دلالة تضمن سنقع فيما وقعوا فيه، يبقى الأسماء الله كلها مترادفة ولا تدل على أي شيء، كلها تدل على واحد وخلاص، الرحمن هو الله، والله هو العزيز، والله هو العزيز والكريم، والكريم هو العليم، والعليم هو القدير، والقدير صحيح هو من جهة الذات نعم، لكن لابد لكل اسم من وجود صفة، صفة كمال. المعتزلة قالوا ولا صفة كمال ولا صفة نقص ولا حاجة خالص ما في. فاضطررنا لهذه المصطلحات يا اخوانا اضطرارا. لذا هل يجب الآن على طلبة العلم أن يعرفوها وأن يتقنوها؟ نعم لابد، لابد أن يعرفوها وأن يتقنوها. طيب فلم أقصد لم يكن في كلام القرآن ولا في كلام السنة فيما يتعلق بهذا الباب، باب الأسماء والصفات، أي لغز ولا أي تعقيد نهائي. وقلنا إنه لو كان فيه لبادر المتربصة إلى الكلام فيه، فما وجدنا مشركي مكة وهم يريدون التربص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون تكذيبه، وما وجدنا من اليهود ولا من المنافقين أي شيء في الكلام في الصفات. حتى الذي قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هل كان كافرا؟ هل كان من مشركي مكة؟ لا. هل كان من اليهود؟ لا. هل كان من المنافقين؟ لا. كان من المبتدعة؟ اه يعني مسلم، طالما قلنا مبتدع يبقى مسلم، اذا قلنا وصفنا حد بالابتداع فسبق سبق ذلك فهما انه مسلم، لان الكافر لا يوصف بانه مبتدع. فما في ولا واحد من هؤلاء الاعداء، اعداء الامه اللي رفعوا السيوف اللي ارادوا قتله اللي اصدروا حكما بالاعدام عليه، ولا اي واحد منهم توقف في صفه ولا في اسم من اسماء الله عز وجل. وقلنا لما توقفوا في اسم الرحمن كان ذلك تعنتا منهم دون انكار الصفه، لانهم ما انكروا اسم الرحيم وهو يتضمن الصفه، وما انكروا اسم الرؤوف وهو صفه الرأفه قريبا من الرحمه، ولا صفه العفو ولا صفه المغفره ولا صفه اللطف، وكلها قريب ما انكروا. طيب ف الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفصح الخلق وأوتي جوامع الكلم، بيّن الأمور. والله سبحانه مع الإقرار بكل صفاته ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. شوف كلام للسنة، لا في نفسه، لا في نفسه ولا في صفاته تبارك وتعالى ولا في أسماء، وإنما الأسماء تتشابه فقط. ولذا من كان يسألني أمس أخ اللي هو الأخ اللي من عاشر علي، فيقول لي في واحد عندنا اسمه السيد، وأنا متحرج جدا لما بكلمه، كيف يكون السيد والسيد والله؟ قلت له طب ما أنت علي، كان أنت اسمك علي أنت رأى. قال لي بس من غير ألف ولا. قلت له سبحان الله، سبحان الله، ومين قال إن الألف واللام دي أسماء الله بالألف واللام وبدون الألف واللام؟ وأما الألف واللام فهي ليست لازمة إلا في لفظ الجلالة فقط، لكن ربنا هو الرحمن وهو رحمن، وهو الرحيم وهو رحيم، وهو عفو وهو العفو، فلا تقف عند الألف واللام أبدا، لأن الكلام العربي لا يتوقف عند الألف واللام. فطيب اسم علي، قال لي ما اسم علي يعني اسمي، طب أغيره؟ قلت له طب لما نغير اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبقى نغير اسمك. هو خفيف ومدرس، لحظة بس. فالله ليس كمثله شيء، الاسم ممكن يتشابه فقط لكن من دون المثلية نهائيا. وقلنا التشابه، وأقر العلماء مسألة التشابه، تشابه ايش؟ جزئي في الاسم والصفة، تشابه جزئي فقط، لكن تماثل ممنوع تماما. التشابه التام ممكن؟ التشابه التام هو نفسه ايش؟ هو نفسه التماثل. فهناك قدر مشترك يسمى، هو ده التشابه، القدر المشترك. فسمع وسمع هو ده القدر المشترك، وهي مشتركة فيه ان عندك حاسة، لكن لا نقول عند الله حاسة سمع، لا، سميها عندك انت حاسة سمع، لكن الله ذو صفة سمع جل وعلا، سمع محيط جل وعلا. والحاسة السمع عندك تجعلك تسمع، وصفة السمع لله عز وجل هو يسمع بها جل وعلا، ولكن مع الفارق الهائل الذي لا يمكن أن يعلم قدره أحد إلا الله جل وعلا. طيب، فالله ليس كمثله شيء في نفسه، واضحة هذه ولا في ذاته؟ ولا في ذاته؟ هي هي، لا في نفسه ولا في ذاته جل وعلا، ولا في أسمائه ولا في صفاته تبارك وتعالى. هل له ذات حقيقية؟ مع أن كلمة الذات لم ترد في القرآن ولا في السنة، وإن وردت على لسان خبيب بن عدي لكنها لم ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. في اللي هو إيش؟ لا، حديث خبيب اللي هو قال وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، هذا كلام خبيب لوش. كلنا في ذات الله. قال ولا في صفاته ولا في أفعاله، أفعال الله لا يشبهها أحد أبدا. والأسماء والصفات لابد أن تكون توقيفية، وكلمة توقيفية اشرحوها للناس وعلموها. توقيفية يعني يكون مصدرها الكتاب والسنة فقط، كلمة توقيف يعني كتاب والسنة فقط لا غير. طيب، حد يسأل بقى في الباب ده عشان ننتقل للفقرة اللي بعدين. لا، ما قالوش كده، لأنه لو قالوا كده كيف الله واحد وانت بتقول الرحمن وبتقول العفو وبتقول القدوس والسبوح لا، ما قالوش كده خالص. هم عندهم علم، ما يسألوش هذا السؤال الأبدا، سؤال جاهل غير صحيح. اسأل اتفضل. نعم.
يعني هل
نقول بالإجماع طيب خلينا في الكتاب والسنة. لا، ما هي ليست صف، هذا خبر. وإنما العلماء اللجنة الدائمة رأوا أن هناك خبرا قد يعلو على الصفة، بمعنى يعلو عليه، بمعنى إيش يعلو؟ قالوا أن من أنكر البينونة قد يكفر، بل يكفر، أما من أنكر صفة من الصفات فهو ضال كالأشاعرة، الأشاعرة أنكروا الصفات كلها بالذات الخبرية والذاتية، فقالوا هناك أخبار ترتفع إلى درجة الصفة بل تعلو على الصفة كصفة الوجود أو خبر الوجود، لأنه ليس بصفة، خبر الوجود من أنكره كافر. طيب من أنكر استواء
إن كان على العلم
ما هم علماء هم أشاعر؟ طيب ما هو أنكره يكفر 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 يعني ولا ينصرف عنه. طيب من أنكر الوجود بالتأويل، أي تأويل؟ يعني إذن الصفة حتى المعتزلة مختلف في تكثيرهم ولا متفق على تكثيرهم؟ منكرة الصفات،
منكرة الصفات هم
الطوائف، نعم أنا بتكلم على مثبت بالأسماء منكرة الصفات على والبعض على عدم تكثيره. طيب واللي ممكن الوجود إجماع، يبقى إذن أخف منه ولا لا؟ يعني منكر صفة أخف من منكر الوجود، والوجود خبر والصفة صفة. فقلت لك ان في خبر يعلو على درجة الصفة في انه ينقل مكذبه الى الكفر مباشرة، اما منكر الصفة فهنشوف هو مؤول متأول ولا معتزل، وحتى المعتزل سيختلف فيه، واما الاشعري فلن يختلف فيه وهو ضال، اما منكر الوجود فهو ملحد مباشرة. فقلت لك ان الخبر قد يعلو على درجة الصفة في مسألة ثبوت الايمان او نقص. وجد طيب هم كيف يصنفون القديم صفة سلبية؟ يقولون القديم صفة لله وحده مسلوبة عن غيره، يعني ما في قديم إلا الله، ما في قديم إلا الله، فيسموها صفة سلبية، ودي مصطلحات عجيبة عنده، رغم أن أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة متفقون على وجود الله. طيب ما هم الأشاعرة والمعتزلة وكله كل فرق الضلال تثبت وجود الله، الذي ينفي وجود الله هذا ليس من الدين في شيء، هذا كافر مباشرة، لكن الكلام على مثبت الوجود ومنكر صفة أخرى. فعند الأشاعرة سبع صفات ثابتة لله عز وجل، صفات معنوية ثابتة لله عز وجل، وانتم حفظتوها خلاص، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، كل طالب علم حفظهم، لأن على طول الحوادث تدل على القدرة، التخصيص يدل على الإرادة، الأحكام تدل على العلم، لابد من ثلاثة دول يكون لهم حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا ويتعامل مع القلق بدون أن يكون متكلما، سبع صفات ثابتة عندهم، لكن هم بيثبتوا أيضا الوجود والقدم ومخالفة الحوادث، كل ده بيثبتوا من جهة إيش؟ من جهة أن دي صفات يعني عقلية بحتة، إنكارها يدل على الكفر على طول. فالأخت اللي تسأل هم يسمونها صفة سلبية بمعنى مسلوبة عن الخلق وثابتة للرب، هذا معنى السلبي. نعم شيء، نعم لا لا هو شيء، هو شيء ربنا عز وجل، ما من نعم هو شيء، هو شيء ليس الأشياء الأخرى مثله، هو شيء لا ماشي، هو شيء سبحانه عز وجل. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا عشان سؤال طارق اللي سأله لما سأل على الذات والنفس، او لو حصل بينه وبينه كلام، الذات هل الذات هي النفس ولا النفس هي الذات؟ الحقيقة ان كل شيء له ذات وليس كل شيء له نفس، فالذات اعم من النفس، تمام كده؟ الجبل ذات الجبل موجودة، طب نفس؟ لا، يبقى اذا الذات الحية تسمى ايش؟ نفسا، الذات الحية تسمى نفسا، وده مصطلح العرب والفقهاء، ولذا حتى سموا النملة والذبابة والبعوضة ما لا نفس له سائلة، يعني حياة، فالنفس تطلق على كل حي متحرك، أما النفس تطلق على الذوات الجامدة من باب التأكيد، فتقول الجبل نفسه وليس معناه أن الجبل له نفس، تمام؟ طيب انتهينا منها دي عشان ما نعرفش. فأقول هناك أخبار ترتفع درجتها بحيث أن من أنكرها يكفر مباشرة ويكفر النوع، ومن أنكر البينونة أيضا يكفر نوعا، لكن لازم يفهم أنه عدم البينونة معناه الحلول والاتحاد على طول، ونحن مصرون على قولة عبد الله بن المبارك إن الله بائن عن خلقه لكي نرد على أصحاب الجهمية وعلى الاتحادية وعلى الحلولية. فباين عن خلقه ترد على جميع النصارى صح؟ صح ولا لا؟ باين عن خلقه ترد على النصارى، ترد على ابن عربي، ترد على جهة بن صفوان. طيب فلابد إذن من أنكر البينونة هذه مصيبة، لكن ينكر صفة يتأولها أو حتى ينكرك المعتزلة هذا كفر محل خلاف ومحل نظر، والأشاعرة لا يكفرون، ما أحد كفر الأشاعرة ولا المتردي. طيب الآن أنا وضحت المسألة دي، الله ليس كمثله شيء، فهو شيء لا يماثل الأشياء، ولذا يوصف الله بأنه شيء نعم، يوصف الله بأنه شخص نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله، فيوصف بأنه شخص سبحانه جل وعلا، وهذا ليس خبر بل هو صفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله. طيب أكمل فقرة اللي تليها، وقد علم هنا شيخ الإسلام يقول وقد علم، يعني من المعلوم المنتشر أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، طبعا السلف تاج السلف هم الصحابة على طول، هم أعظم السلف طبعا على رأس الكل صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات. طيب هذه نمرة واحد، نثبت الصفات الثابتة من غير تكييف ولا تمثيل. ايه اعيد تاني، ما بنقرأ لسه، مش معاك المجل. طيب وقد علم، يعني استفاض العلم عند اهل العلم، ان طريقة سلف الامة وائمتها واحد اثبات ما اثبته من الصفات، اثنين من غير تكييف. وشوف كلام شيخ الاسلام دقيق جدا، دقيق جدا، لم يقل من غير كيفية وإنما قال من غير إيش. فإحنا لا ننفي الكيفية وإنما ننفي التكييف. وما الفرق بين الكيفية والتكييف؟ الكيفية موجودة ثابتة، ربنا ينزل بكيفية، يستوي بكيفية، يتكلم بكيفية، لكن نحن لا نعلمها، ما نستطيعش نكيف، نحن لا نستطيع أن نكيف، لا نستطيع أن نبين ما هي الكيفية، ما نستطيع. يبقى نحن عاجزون عن التكييف مع وجود الكيفية. تمام، مرة أخرى، نحن عاجزون عن التكييف مع ثبوت الكيفية، وعجزنا عن التكييف لأن الكيفية لا يعلمه إلا هو. ولكي نصل إلى علم الكيفية لابد أن نرى الله عز وجل، ولا يمكن هذا أبدا في الدنيا، لابد أن يكون له مثيل، ومن قال بالمثلية كفر. لابد من خبر صدق منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحدث. إذن محال الوصول إلى علم الكيفي، خلاص صار من المحال، فانتفى التكييف. فهمتم معنى نفي التكييف؟ معنى نفي التكييف أن الله عز وجل له كيفية، ولكننا عاجزون عن تصورها وعن إدراكها، لأننا لم نره، ولأنه ليس له مثيل يقاس عليه، ولأنه لم يخبرنا بهذه الكيفية، ولم يخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم، فبالتالي صار من المستحيل في الدنيا العلم بالكيفية، فصرنا على أنه لا تكييف. نمرة اثنين، يبقى أول حاجة الإثبات، ثاني شيء من دون تكييف ولا تمثيل، ولا تمثيل، لا نمثل الله عز وجل بشيء من خلقه، لأنه ما دون الله هو خلقه. ومن غير تحريف، التحريف هو ذكر شيء ينافي الحق، فهذا انحراف وإلحاد. من غير تحريف فنقول استوى بمعنى استولى، هذا تحريف، تحريف مباشر. ولا تعطيل هو الإنكار، والمعتزلة منكرة معطلة، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. كل شيء ينفيه الله عن نفسه ننفيه، ونفى السنة، نفى النوم، نفى اللغوب، نفى الصاحبة، نفى الولد، نفى الظلم، لابد أن ننفيه عن الله عز وجل. بس هنا النفي مقيد بإثبات الكمال الضدي، يعني مقيد بإثبات كمال الضد، فلما ينفي الظلم إذن موصوف بكمال العدل. مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، يعني من غير ميل بها أبدا، لا في أسمائه ولا في آياته. طيب هو يقول قد علم أن طريقة السلف طبعا نقول رحمهم الله وهذه الطريقة لا تتجاوز طريقة الكتاب والسنة ولا يخالفون ما جاء في الكتاب والسنة بل يؤمنون بذلك ويصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل لا تمثيل أبدا نقول يدي كيدي هذا تمثيل مباشرة ونزول كنزول هذا تمثيل وتكييف وتنزيها بلا تعطيل ننزه من دون أن نعطل الكمال على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فليس كمثله شيء نفى المثلية ثم أثبت الصفات فقال السميع البصير فهنا لما أسأل طريقة سلف الأمة ما المراد بسلف الأمة القرون الخيرية الثلاثة التي على الراجح أنها انتهت في عام 221 للهجرة لما على كعب المعتزلة وفرضوا على الناس مخالفة الحق طيب نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله قال ليس كمثله شيء والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وكل من سلك طريقتهم بعد ذلك فهو سلفي كل من سلك طريقتهم فهو سلفي وأسأل شيخ الإسلام صاحب التدمرية من السلف أم سلفي أحمد بن حنبل ابن خزيمة من السلف تمام أبو حنيفة ماشي على الراجح أو على الاحتياط أنه من السلف رحمه الله رحمة واسعة عمر بن الخطاب من سادات السلف من سادات السلف ابن القيم سلف ابن باز الألباني ربيع المدخلي ماشي فمن جاء بعد القرون المفضلة يعني التي فضلها الله عز وجل ثم ترك طريقتهم وسلك طريق المبتدعة فهو من ال لا من ال فهو من الخلف وليس من السلف كل من ترك طريقة الصحابة فهو من الخلف لا من السلف فنقول ونحن مطمئنون أن الأشاعرة كلهم إيش خلفيون خلفيون ماشي طب ما كنت عايز اكمل الحته دي يعني نصلي ونكمل عشان نستفيد شويه فيه ما عملنا نوجز فنصلي طب اسال نعم لكن سيعود اليه فانتظر جاي تفصيل ان شاء الله عرفتم يا اخواننا الفرق بين النفس والذات فكل نفس ذات وليست كل ذات نفس طيب السلف اللي هم أهل القرون المفضلة والسلفيون هم من يتبعونهم يسيرون على إثبات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل وكل هذا من سبل المبتدعة يعني التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل كله من سبل المبتدعة ولذا معروف القول المشهورة هي قولة شيخ البخاري معين بن حماد من شبه الله بخلقه كفر من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تكييف ولا تمثيل جزاك الله ما في تكييف يعني ما نستطيع أبدا ذكر كيفية ولا نمثل صفة من الصفات أبدا فالإمام الشافعي نفسه قال إن لله أسماء وصفات إن لله أسماء وصفات لا يسع أحدا جهلها فيرى الإمام الشافعي رحمه الله إن تعلم الأسماء والصفات فرض عين يجب على كل مسلم بعينه قال لا يسع أحدا جهلها فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل وهذه العبارة خذها لأن الإمام الشافعي ثابت عنه النص على العذر بالجهل طيب التكييف معناه بيان كنه الصفة، بيان حقيقة الصفة، كيف الشيء، كيف بجعل كيفية معلومة له، وكيفية الصفة وكيفية الحال. فالاصطلاح فيه ان الكيفية تعيين كنه الصفة وكيفيتها، تعيين. فمثلا يد الله، يد الله، اقول يد الله جلد ودم وعروق، هذا تعيين كنه ولا لا؟ هذا تعيين كنه وتعيين حقيقة، هو باطل، لان انت بتعين كنه. ولما اقول يد الله كيدي، هذا ايه يا اخوان؟ تمثيل. ماشي كده، وضحت قليلا. الكنه ذكر الحقيقة، ذكر الحقيقة. واما التمثيل ضرب مثال له. فلما اقول عين الله، عين الله عبارة عن سواد وبياض واجزاء لحمية وعضلات، هذا تكييف ولا تمثيل؟ تكييف. طيب عين الله كعين فلان، تمثيل. تمام. طيب نزول الله عز وجل انه يتحرك في الهواء منتقلا، فهذا تكييف. نزوله كنزول المطر، نزوله كنزول الطير، نزوله كنزولك على السلم، تمثيل. وهما متقاربان، ولو اطلقت التكييف على التمثيل او اطلقت التمثيل على التكييف متقاربان. لكن خلي بالك، نحن لا ننفي الكيفية وانما ننفي المثلية، فالمثلية منفية تماما، واما الكيفية فموجودة وليست منفية. والتكييف منفي مؤقتا، التكييف منفي مؤقتا يعني الى يوم القيامة، اما التمثيل منفي دائما. التكييف منفي مؤقتا، والتمثيل منفي دائما، والكيفية ثابتة، والمثلية معدومة. هذه لا معلومة، الكلام ده واضح جدا، طالب العلم يعرفه مظبوط. الكيفية موجودة معلومة لله عز وجل وغير معلومة للإنسان، ولكن هذه الكيفية ستعلم بعد يوم القيامة. أما المثلية فمعدومة دنيا وآخرة، لا يمكن أن يكون لله مثل أبدا، ما كان ولن يكون. أما الكيفية فهي موجودة، المثل غير موجود، الكيف موجود، ولكن الكيف علمه الله، والمثل لا يوجد أصلا، لا يمكن، لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، هذا من أعظم المستحيلات، لا يوجد مثل أبدا أبدا. فالمثلية معدومة، أما الكيفية غير معدومة، لكنها غير معلومة للناس ومعلومة للرب عز وجل. أما المثلية معدومة عدما تاما، واضح إخواننا؟ وأنا الآن لما أقول الله عز وجل يخلق ككذا، يفعل كذا وكذا وكذا، هذه كيفية. ولما أقول يخلق كما أنا كنجار أأخذ خشبا وأقطعه بالمنشار وأدقه فأصنع كرسيا منه، هذا تمثيل. فالله جل منفي عنه التكييف والتمثيل، والتمثيل سيظل منفيا ولا أمل في وجوده أصلا. أما الكيفية فستظل مجهولة إلى حين، ستظل الكيفية مجهولة إلى حين. تفضل أيمن، أيمن قبلك معلش، أيمن تفضل. أيمن عادي، خليها ينقضح، ولكن الله ليس كمثله شيء. لا أما منع التصور فمحال، لأن منع التصور لا يكون إلا بانعدام العقل، والله عز وجل ميز الإنسان بالعقل، والعقل في تصور دائم ولا يتوقف التصور لحظة واحدة. لا يمكن أخبرك بأي خبر إلا وتنشأ في ذهنك صورة. فلو قلت لك محمد صلى الله عليه وسلم خرج على قريش، تصور شخص خارج على قريش، محمد صلى الله عليه وسلم يركب البغلة وينطلق، تتصور شيء، جبريل ينزل، تتصور براق، أي شيء لابد أن تتصور، لأن دي من صفات إيه؟ العقلاء، من صفات العقلاء. فلما أقول لك ربنا ينزل، ربنا يخلق، ربنا يضحك، لابد أن تتصور كيانا معينا، وهذا التصور خلاف الحق، لأن الله خلافه بالأعلى، خلافه بالأعلى يعني أعلى منه. ولذا قال العلماء وكل خيال يخطر ببالك فالله خلاف ذلك، فقالوا أحسن نقول فالله فوق ذلك. هو خلاف ولكنه خلاف بالفوقي يعني بالأعظم. لكن أنت لازم تتصور شيء، والله جل يكلم موسى عند الطور، أنت بتتخيل شيء، كيان بتتخيل كيانا. فالتخيل غير ممنوع، ولكن الاستسلام له هو الممنوع. التخيل غير ممنوع لأن منعه بتدمير العقل، والله جل خلقنا عقلاء، والعقول الصريحة أيضا لا تنجو من التخيل. أي شيء تتخيل، فرعون وخارج يقول أليس لي ملك مصر وهذه، أنت بتتصور فرعون وبيغرق والبحر ينفلق ويكون كالطود العظيم، أنت بتتخيل أشياء. لأنه هذه هي الإنسان، سبع سماوات. تخيل لما الرسول لما قابل آدم ولما قابل إبراهيم، ولما لا بد أن يتخيل. ولكن اعلم أن الغيب خلاف خيالك. فيما يتعلق بالله فوق ذلك، فيما يتعلق بغير الله خلاف ذلك. واضح؟ فأنت بتتخيل ملك، ما أقول لك الميت بيموت وملك الموت جلس أمامه وأعوان ملك الموت يقبضون، كل ده بتتخيل. لو قلت لا تخيل أقول لك خلاص أنت إما سرحان ومش سامعني أو أنت مجنون. مجنون حاشا. التكييف قلتش الكيف مؤقت، قلت العلم بالكيفية. العلم بالكيفية هو اللي مؤقت، نحن لا نعلم الكيفية الآن ولا وسنعلمها بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
كيف ينزل؟
طيب خلاص ينزل كما يليق به، مش هنعرف، محدش يعرف.
يعني
مفيش كيفية، كيفية السؤال عنها بدعة، سألش عنها تاني.
الكيفية لما نقول
لها علم بالكيفية، ألا أقصد العلم بالكيفية، أما الكيفية موجودة والتمثيل معدوم. التمثيل معدوم ولن يوجد، والكيفية غير معلومة وستعلم. لا ما خلاص ما احنا لا قلنا إحاطة، ولكن على الأقل الإنسان يدرك المدركات. عايزين إيه الآن؟ نحولها حلقة نقاش. فالتكييف معناه معرفة كنه الشيء، حقيقة الشيء، ونجعل له كيفية معلومة، كيفية الشيء صفته وحاله. فالتكييف هو تعيين كنه الصفة، كيفية هذه الصفة. أما التمثيل فضرب مثال له. فلما أقول فلان مثل فلان، خلاص أنا بتخيل مثله في شكله في كلامه في طريقته، والله لا مثل له سبحانه عز وجل، فممنوع عنه الشبيه. نعم، لكن التشبيه في الصفة فيه تشبيه بدرجة قليلة جدا، والفارق بين الرب عز وجل والإنسان فارق بالمثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ولذا لا ينبغي أن نحرف في أسماء الله ولا في صفاته، والتحريف تغيير معانيها، التحريف تغيير المعنى، تميل عنه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات. فهناك تغيير كقول المبتدعة وكلم الله موسى تكليم. هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليم. المحرفة هم المبتدعة، هم الأشاعرة والمعتزلة، يقولون وكلم الله موسى تكليما، يعني الله لم يتكلم وإنما المتكلم هو موسى عليه السلام، وهذا تحريف. هذا تحريف. المحرفة ابن عربي يقول لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما، يعني الله هو السماء والأرض، وهذا أيضا إيش؟ تحريف. هذا تحريف واضح جدا، تحريف واضح جدا. وهناك تحريف معنوي، استوى يعني استولى. يبقى في تحريف لفظي، تحريف لفظي، كلم الله تحريف لفظي، لله ما في السماوات تحريف لفظي، اما هذا لو استوى بمعنى استولى تحريف ايش؟ معنوي، تحريف معنوي. اما التعطيل فهو الاخلاء، لان البئر المعطلة هي البئر الخاوية خالية، فالتعطيل هو الاخلاء. فإذا أخليت الشيء فأنت قد عطلته. طيب، فالتعطيل مقصود به جحد الصفة. يبقى هناك فرق بين التعطيل والتحريف. كيف استوى؟ الأشاعرة يقول استولى، هنا حرفوا أم عطلوا؟ حرفوا. المعتزلة قالوا ما في استواء، ما في حاجة اسمها استواء أصلا، عطل عطل. اليدان يعني القوتان، تحريف. ما في يد لله تعطيل، يبقى هذا الفرق بين التحريف والتعطيل. تمام. أما طيب باستنتاج عندك، لكن لابد نميز بين التحريف والتعطيل، هذا تحريف أدى إلى التعطيل، أما الآخر فتعطيل مباشر، صح ولا لا؟ تحريف أدى إلى التعطيل، لكن التعطيل تعطيل مباشر. فتيجي تسأل محرف كالأشعري، الله استوى؟ يقول لك طبعا استوى. يعني إيش يعني استوى؟ تقول المعتزلي الله استوى، يقول لك إيش؟
لا.
يبقى ده شو، عرفت الفرق؟ واضح جدا التعطيل واختلافه عن التحريف. فالأشاعرة محرفة والمعتزلة معطلة. كون تحريف الأشاعرة أدى للتعطيل، لكن لابد من فهم التحريف أصلا. أنا ما ليش دعوة بالمؤدى، لكن هذا تحريف لأنه الألفاظ وردت في كلام شيخ الإسلام، فأنا لازم أفسرها لك. لكن أقول لك التحريف هو التعطيل، حتى كده هتتهم المعتزلة أنهم محرف، وهم ليش محرف، ليش محرف، هم معطلة، هم معطلة. المعتزلة يثبت القدرة، العزة، أبد، الحياة، حتى الحياة لا، ربنا ليس بحي عند المعتزل، نعوذ بالله. انت بتكلم عن اللازم دلوقتي ولا نفصل؟ افصل المصطلح ولا اخوض في اللوازم؟ بعد كده الواحد يمنع الكلام تماما، الله المستعان. اما الالحاد، فالالحاد هو الميل والعدول عن الحق الثابت، الميل عن ومنه اللحد، لان اللحد للميت هو يميل، فانت تدفنه في جنب ولا تدفنه مباشرة، وانما تلحد به لأنه ينحرف. اصطلاحا تعريف الإلحاد العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. الإلحاد الميل أو الانحراف بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت، هذا إلحاد واضح جدا. فلما تقول العزة من العزيز ومناه من المنان، هذا إلحاد، لا هذا تحريف ولا هذا تعطيل، هذا إيش؟ إلحاد، هذا إلحاد. وهناك إلحاد في الآيات، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالشاهد إن القرون الخيرية الثلاثة لا يلجؤون وليس في معتقدهم تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه بالمعنى الكبير ولا إلحاد، ما عندهم هذا من هذا أبدا. فلم يجحدوا صفة لله، ولم يشبهوا صفة الله بصفات خلقه أبدا، ولم يعدلوا بها عما أنزلت لفظا أبدا، يد يعني يد، رجل يعني رجل، وجه يعني وجه. فأثبتوا لله جميع أسمائه الواردة، وأثبتوا له جميع صفاته الواردة، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. فإذا نجوا من كل هذه البؤر السيئة، البؤر السيئة اللي هي تحريف، تعطيل، تمثيل، تكييف، إلحاد، كل هذا نجوا منه أهل السنة بفضل الله عز وجل. وكل هذه الأمور تؤدي إلى التعطيل، وكأنهم يعبدون أصناما والعياذ بالله. المعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما. الممثلة قالوا إن الله عز وجل مثل خلقه، ولكن طيب كيف تفسرون ليس كمثله شيء؟ يقولون هو مثل الشاب، لكن طبعا طوله 100 متر مثلا، طوله 100 متر، وله شعر طويل نازل على كتفيه، وله جسم قوي عظيم، يجلس على عرش كبير جدا، فليس كمثله شيء، وليس له، لا نستطيع أن قبله كدبره، وهو مستدير الجسم. أعوذ بالله، من أين أتيتم هذا كله؟ نقول له أنتم رأيتم الله لكي تصفوه بهذا الوصف، ولا في أخبار، هاتلنا أخبار بهذا، نحن نؤمن أيضا لو في أخبار، من باب قل إن كان للرحمن ولد فأنا ولد العابدين، ما عندكم خبر ولا رأيتم ربنا عز وجل، ولا ممكن هاتلنا مثال اللي أنتم بتقولوا عليه ده، ويقولوا هذا مثال الله، مثال الله عز وجل. فأهل السنة نجوا من كل هذه الحفر، من كل هذه البؤر، بنفي المماثلة ونفي علم الكيفية، وبنفي التعطيل وبنفي التمثيل، فثبت أنهم ورثة السلف، وبالتالي هم ورثة الأنبياء. فكل سلفي وارث، كل سلفي وارث على طول، لأن هذا ميراث الأنبياء. أما الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته ويتأولون نصوص الصفات على غير تأويلها ويصرفون اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح من احتمال راجح إلى احتمال مرجوح، فهم ما اتبعوا إلا أهواءهم، لم يتبعوا إلا أهواءهم. طيب، وهنا نقول هناك عقل وهناك نقل، ولا مانع من دخول العقل في الأشياء بشرط أن يتبع النقل، لأن العقل الله خلقه، وأما النقل الله أنزله، ربنا عز وجل أنزل البيان وخلق الإنسان، والإنسان لكي كمخلوق كمصنوع لابد أن يمشي على تصنيف خلقه. فأنت لو أن إنسانا اخترع طائرة أو اخترع غواصة أو اخترع سيارة، يضع لها طريقة التشغيل وطريقة تغيير القطع الغيار التي فيها، لو لم تتبع هذه الطريقة لا يمكن تتحرك السيارة ولا تتحرك الغواصة ولا تنتقل الطائرة، لا يمكن. ولذا لو أنا جبت لك الآن طائرة وقلت لك يلا اركب تدخل أعمل إيه؟ صح؟ أنت بتسألني أنا أعمل إيه لماذا؟ لأن أنا الذي أتيتك بها، فنقول لك امسك هذه اليد، رجعها للخلف، شغل المفتاح، افعل كذا، دوس على كذا، حرك كذا. أنا الآن أبين لك كيف تحرك هذا المصنوع. فالله عز وجل خلق الإنسان وما أنزل له بيانا يسير عليه، لو خالفه في أي جزئية ضل وانحرف، تسقط الطائرة، تصطدم السيارة، تنفجر الغواصة، لازم. فالإنسان لكي يسير سيرا هاديا على صراط مستقيم لابد يتبع النقل، فخلق لك العقل لكي تتبع النقل. لو ما في عقل أو عقل مخلول أو عقل مهزوز لست مسؤول عن شيء، لست مسؤولا، مجنود غير مسؤول. لكن طالما لك عقل لابد أن تصرحه، والتصريح التخليص، والتخليص التصفية. فالعقل الصافي هو العقل الخالص، والعقل الخالص هو العقل الصريح، وأدوات التصفية هي السمع، هي الكتاب والسنة. إذا لم تلجأ إلى الكتاب والسنة محال هذا العقل يتصرف صح، هيكون كالطائرة التي ذكرت لك، كالغواصة التي ذكرت لك. ده أنت عشان تزرع لازم تسأل الفلاح كيف أزرع، صح ولا لا؟ لو أنت اشتريت أرض زراعية الآن وأردت تزرع نخلة ولا زيتون ولا قمح، لو تسأل عمليها يا جماعة ماذا أفعل؟ لو تشتري حب وبعدين ابذر الحب بالطريقة الفلانية، اعزق بالطريقة الفلانية، اجري الماء ينفع تزرع من غير ما يتعلم الفلاحة اجيبه؟ ينفع تصنع من غير ما يتعلم الصناعة؟ ينفع شخص يكتب من غير ما يتعلم الف باء تاء ساء يصلح؟ ما يصلح ابدا. فكذلك هذا العقل لابد ان يصرح، يعني ان يخلص، يعني ان يصفى، لا تخليص لا تصفية لا تصريح الا بالكتاب والسنة. فالكتاب والسنة اذا معناها ان العقل لكي يصفو لابد ان يتبع الكتاب والسنة اتباعني تام. وإذا ما أقول لك في السنة عايز الأول اعمل كده، الثاني هعمل كده، الثالث اعمل كده، لو قلت لا طب أنا هعمل كده براحتك، خلاص أنت ضيعت السيارة وضيعت نفسك. أقول لك إيه؟ خلاص ضيعت السيارة وضيعت نفسك مباشرة، واضح ولا لا؟ فالنقل يهديك هداية تامة مأمونة منضبطة مستقرة، لأنها من العليم الخبير سبحانه جل وعلا، من الرؤوف الرحيم. فالعقل لكي يصرح لابد أن يتبع النقل الصحيح. تصفية النقل هذه مهمة أهل العلم، إثبات الآيات وإثبات الأحاديث هذه مهمة أهل النقل أهل العلم. وأما انضباط العقل وسيره فلا يكون إلا بالاتباع، لا يكون إلا بالاتباع. من دون اتباع ضاع العقل، خلاص ضل وغوى، من دون اتباع ضل وغوى مباشرة. وضاع منه الإخلاص، لأن الإخلاص هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر لنا أسماء وذكر لنا صفات وأوقف العقل عن الاستسلام للخيال الحق، ما في، لن تستطيع التخيل، بل أنت لن تستطيع تخيل مخلوقات غيبية تتخيل خالقا، لا إله إلا الله. أنت لن تستطيع تتخيل كيف ملك الموت يقبض روحا هنا وفي الوقت نفسه في نفس الثانية في نفس البنت ثانية يقبض أرواحا في كندا والهند والإسماعيلية والطرابلس ومرسيليا في لحظة واحدة في نفس البنت ثانية. هل تتصور ذلك؟ تستطيع تصور ذلك؟ أبدا. أنت الروح تخرج أمامك ويموت أمامك شخص تخرج روحه وأنت لا ترى شيء، تجد توقف فين يا أخوان؟ الروح طلعت كيف؟ أين هي؟ لا تدري. أنت لا تدري كيف يعمل قلبك في الداخل، ولا تستطيع أن توقفه، وأجهزتك الداخلية تعمل وأنت لا تدري عنها. فخيالك قاصر في المخلوقات، تريد تصور الخالق؟ لا يمكن تصور الخالق أبدا. فأتوقف عن هذه المسألة وفكر في آيات الله، ولا تتفكر في ذات الله. ممنوع التفكر في ذات الله، ممنوع. تثبت من غير أي تفكير. فمن ذات الله يده أجيبه، نعم يبقى يد خلاص وانتهينا، يبقى عين وانتهينا. لكن أنا قاعد أفكر في الذات، لماذا؟ لن أصل إلى شيء. ولذا شوف، يأتي الثلث الأخير من الليل، يقعد الأشعري والمعتزلي، ربنا ينزل الآن، ينزل. طب إزاي؟ كيف ده احنا الآن؟ طب يعني بعد ساعة سينزل في الجزائر، وبعدها بساعتين ينزل في المغرب. طب كيف ينزل؟ طب ينزل والسماء الثانية فوقه؟ طب ينزل ويترك العرش ولا مع العرش؟ السني مشغول بمن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. الثلث الأخير أتى، ده وقت استغفار، وقت سؤال، وليس وقت أضرب على دماغي. كيف نزل السماء الدنيا؟ طب نزل فيه؟ طب ماذا فوقه؟ طب ماذا تحته؟ طب ماذا إلى جواره؟ أنت انشغلت بما لا ينفعك، لا، لأنك لن تصل. تتعب نفسك ليه؟ أنت كمتخيل قلت لك لا يمكنك مهما زعمت أن تخرج عن إطار الزمان والمكان، لا يمكن. وربنا خلق الزمان والمكان، استحالة تستطيع الرجوع إلى الماضي أو الانتقال إلى المستقبل، واستحالة أن تنتقل إلى مكان وأنت في مكان أبدا، لأنك إذا انتقلت إلى مكان خلى منك المكان الأول. يعني لا يمكن تكون هنا في العصافرة ثم تريد أن تنتقل إلى مكان آخر، ستنتقل لابد أن تترك العصافرة، أما أن تبقى في الاثنين مستحيل. هذه مسائل، معايير، مقاييس، فراغات تخص المخلوق. انسى هذا الكلام لأنه لن يفيدك. ولذا ما أحد من أهل الكلام جاء عند الموت إلا وتجد نادما، ضيع عمر، ما جنى إلا قيل وقال، ضيع عمره كله. فنحن نستسلم لماذا؟ لنصرح العقل، لأن إذا صرحنا العقل فزنا فوزا عظيما. فهذا ما يتعلق بالتكييف، بالتمثيل، بالتحريف، بالإلحاد، بالتعطيل، بالتشبيه، هذا هو. طيب أكمل ولا في سؤال هنا؟ ماشي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن قديم وهم يلحدون، من قديم وهم يلحدون. فاسم العزيز المتضمن لصفة العزة موجود من الأزل، موجود من الأزل. المصريون سموا العزة إيزيس، كلكم تسمعون إيزيس صح؟ وما خطر ببالك أن إيزيس هي كلمة العزة، واللي جت منها كلمة عيسى العزة أيضا. وإن العزة هي الكلمة المحرفة في فرنسا الإليزيه، الإليزيه هي العزة، قصر الإليزيه يعني قصر العزة. فهذا اسم محرف، العرب خدوا إيزيس وسموها العزة، وانت لا تدري ان إيزيس هي العزة، هي العزة، وعبدوها العزة، وحطم تمثالها خالد بن الوليد رضي الله عنه. فمن قديم يوجد مسألة الإلحاد والتحريف في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله تبارك وتعالى، من قديم. فذم الله عز وجل الذين يلحدون في أسماء. العرب سموا مناه من المنان، والعزة أصلها إيش؟ هي أصلها من العزة، صفة الله عز وجل. لكن لما يقول علم العزيز باعتبار الاسم، إنما هي كلمة العزة ليست من العزيز وإنما من العزة، وهي الصفة المتضمنة في اسم العزيز. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فثبت أن الله له أسماء حسنى سبحانه عز وجل. كل أسماء الله حسنى، ولا يمكن معرفة عدد هذه الأسماء نهائيا، لا يمكن خلاص. حتى الخطيب أمس ذكر الحديث وأن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها ولا يمكن لأحد أن يعلمها. سيفتح علينا في يوم القيامة، يفتح على نبينا صلى الله عليه وسلم، علينا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحمد الله عز وجل وهو ساجد تحت العرش بمحامد يفتح الله عليه بها. ومن هذه المحامد أسماء جديدة لله، هي أسماء جديدة يعني شيء جديدة، جديدة جديد علمها، جديد علمها، وكل اسم جديد علمه سيكون فيه أيضا صفة جديد علمها لله عز وجل، لأن الاسم بلا صفة لا يساوي جمال الاسم وكماله في الصفة التي فيه، جمال الاسم وكماله في الصفة التي فيه. ولذا فكرت قواعد الأسماء الخمسة اللي ذكرناها، أهم شيء إنك تعتقد أن الاسم اسم الله فيه صفة بلغة عربية صفة كمال، فأي اسم آخر غير عربي انسى، لا تثبته أبدا لله تبارك وتعالى. وحتى أنا أنادي الإخوة الأجانب لما يجي يكتب ما يكتب جد ولا ديو بالفرنسية، ديو يكتب الله، لأن الاسم لا يتغير من لغة إلى أخرى. فالاسم طارق لما يجي ينطق بالفرنسية سيقول طارق، صح ولا لا؟ نعم. والاسم طارق بالإنجليزي طارق، باللاتيني طارق، باليوناني، بأي لغة سيكون طارق. فلماذا نغير اسم الله عز وجل؟ كلمة ديو معناها المعبود، كلمة جد معناها المعبود أيضا، فيجب أن يقال إيه؟ We worship God، يعني نحن نعبد الله سبحانه عز وجل. طيب، فلا نحرف في أسماء الله تبارك وتعالى. قال: وذروا الذين يلحدون في أسماء، ذروا يعني اتركوهم مع المعاداة، وليس الترك مع السلامة، يعني إيه؟ لا نتركهم، لابد أن نعلمهم، لابد أن نعلمهم، نبين لهم، نقيم الحج عليهم، نفتك بهم، نعاقبهم بعد ذلك. وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا، فالأولى يلحد في الأسماء، والآية الثانية يلحد في الآيات، لا يخفون علينا، لأن الله لا يخفى عليه شيء. وقوله لا يخفون علينا إشارة لصفة العلم والخبرة والإحاطة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وإحنا ذكرنا الأمن في درس التوحيد اللي فات، الأمن أهم أمن هو إمتى؟ في أمن في الدنيا نهائيا، لا يوجد حتى محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو محمد ولا أي أحد، ما في أمن في الدنيا أبدا، الأمن فقط في الآخرة. وأما الكفار فإنهم آمنون في الدنيا مخوفون في الآخرة. أما يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئت، وهذا فعل أمر يفيد التهديد، اعملوا ما شئت، كما واحد يقول سأضربك، كله طب يلا وريني أضربك، أضربني كيف كده، هنا اعملوا ما شئت. وهذا زي قول مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول حرية عقيدة، حرية عقيدة ايه؟ تفهم حاجة؟ ده ربنا يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني من شاء فليكفر وسأعاقبه العقاب الأليم. فهذه معناها ترك حرية العقيدة، أم أن من كفر عاقبته. فهنا اعملوا ما شئتم، يعني ستعاقبون إن أثمتم، وستجزون إن أحسنتم. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أي فطريقتهم من هم؟ السلف. السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، مع نفي المماثلة، وهذا إحسان من شيخ الإسلام، ولم يقل مع نفي مشابهة بل قال مع نفي مماثلة، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات الصفة رد للإلحاد والتعطيل. إذن السلف أثبتوا لله صفات الكمال، وكل صفة وجدناها ثبتت لله عز وجل في الكتاب والسنة، ما وجدنا إلا كمالا تاما. طيب فأثبتوا لا يوصف الكمال ونفوا عنه مماثلة المخلوقات فتركوا طريقة أهل البدع الذين ذمهم الله عز وجل. الآية الأولى التي ذكرها وجه الذم فيها قوله سيجزون ما كانوا يعملون، هذا معناه سيجزون يعني تهديد له لأنهم سيجزون ما كانوا يلحدون في آياتنا. طيب وأخبر في الآية الثانية أن إلحاد الملحدين لا يخفى عليه سبحانه أبدا بل هو يعلمه، وهذا أيضا تهديد له، يعملوا أنا عارف بتعمل إيه، فهذا تهديد له بقوله أفمن يلقى في النار خير يعني الذي عملتموه سيؤدي إلى إلقائكم في النار أما يأتي أمين يوم القيامة. فالآمنون بنص الآية بالمفهوم المخالفة هم الذين لا يلحدون، لأنه قال إن الذين يلحدون في آياتنا ثم قال يأتي آمنا معناها من ترك الإلحاد أتى آمنا، من ترك الإلحاد أتى آمنا. وقد توعدهم بقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، والعرب تقول بلفظ الأمر وتقصد النهي، عارف لما ولد يصرخ وانت تقول له اسكت صرخ كده، انت هنا تأمره بالصراخ ام بالسكوت؟ بالسكوت. واحد يقول سأفعل كذا تقول له طب افعل. نعم. وكذلك قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا ايضا مخرج الامر فليكفر، هل ربنا امرنا بالكفر ولا يقول فليكفر وسيرى؟ هذا هو فمخرج الأمر والمقصود به التهديد والوعيد والزجر. طيب فالله عز وجل يوصف بكل كمال وينفى عنه كل نقيصة. طيب من الذين ألحدوا في صفات الله عز وجل اليهود، فهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة ويد الله إيش مبسوطة، صح يد الله مبسوطة، احنا عندنا للسنة نؤمن ان يد الله مبسوطة، اما هم يقولون يد الله مغلولة، فهم هذا نوع من الالحاد ونعوذ بالله. فشبهوا صفات الله بصفات خلقه، لان الانسان اما ان تكون يده مبسوطة او ان تكون يده ايش، ولذا قال الله عز وجل ولا يدك ولا ايش ولا تجعل يدك إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فالإنسان يغل ويبسط، أما الله فإنه يبسط سبحانه عز وجل، وهو يقبض ويبسط ليعطي سبحانه عز وجل الخيرات كلها تبارك وتعالى. فالمقصود أن السلف أثبتوا لله عز وجل أكمل وما يجب إثباته ثبوتا بلا تمثيل وتنزيها بلا، عرفنا التعطيل إخلاء بئر معطلة على مقتضى قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فردت على المشبهة والممثلة بقوله ليس كمثله شيء، وردت على منكرة الصفات بقوله وهو السميع البصير. فهذه الآية آية عظيمة جدا أثبت فيها صفة السمع والبصر جل وعلا، وبالتالي يثبت له كل صفة أثبتها لنفسه تبارك وتعالى. نعم. الرزق لعباده ده بغوا في الأرض، فهنا هو ما هو يقبض ويبسط، فيقبض عن إنسان بعض الرزق لأنه يعلم سبحانه، لا ما هو سبحانه وتعالى يقبض ويبسط بيده جل وعلا، الله تبارك وتعالى يقبض ويبسط، ولكن هذا لحكمة، فمن قبض الله عنه فهذا خير له، ومن بسط الله عز وجل عليه فهو خير له، ولكن الإنسان لا يعلم الخير من الشر، لا يعلم، وكل أفعال الله والقبض والبسط من أفعاله أجيبه، يعني إذن مرتبط، لا ملزم بالمشيئة ومرتبط بالحكمة على طول، الفعل كله تابع للمشيئة ومقترن بالحكمة، الفعل كله تابع للمشيئة ومقترن بالحكمة، سواء جنس الفعل مقترن بالمشيئة، وأحاد الفعل الحادثة أيضا مقترنة بالمشيئة، ولكن يزيد عليها ارتباط بالزمن، كل الصفات الفعلية مرتبطة بالمشيئة، أما الآحاد اللي هي الأفعال لابد أن ترتبط بمشيئة مع زمن.
بالنسبة للحق الملائكة لما بتسميه بعضه يطلع الجزء المصالح هل يعلوم الأعمال على الله؟
أي؟
الله؟
آه.
كل العمل اليوم يعود على الله.
أي.
والله أعلم به.
أي. ها انتقل الفقرة اللي تليها. نعم. كل صفة فعلية مرتبطة بالمشيئة. ثم لما يأتي فعل من هذا يرتبط بالمشيئة مع الزمن. يعني صفة الخلق مرتبطة بالمشيئة. لكن الخلق فعل الخلق مرتبط بالمشيئة مع الزمن. فخلق السماوات في زمن. خلق الآدم في زمن. لكن هو خلاق سبحانه صفة تابعة لمشيئته. فلا يخلق إلا ما يشاء. مرتبطة بالحكم. مقترنة به. مقترنة به. طيب. انتقل الفقرة اللي تليها. ما شاء الله ربي يهديكم. قال شيخ الإسلام: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. في الإثبات الله يفصل سبحانه عز وجل، في النفي يجمل، يقول ليس كمثلي شيء، خلاص لم يكن له كفوا أحد، لا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، لكن يقول لك الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له، ولما يتكلم في كماله وفي الصفات الثبوتية يفصل جل وعلا. إذن هو يفصل في الثبوت ويجمل في النفي. فأهل السنة أثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل. ولذا نعد نقول صفة الخلق، هذه الخلق يعني البرء من عدم أو تحويل مادة إلى مادة، واسم الخالق يتضمن الإشارة إلى الذات ويتضمن صفة الخلق. ونفصل، لكن نقعد نفصل في الولد والصاحبة؟ يعني لم يكن له صاحبة بيضاء جميلة من الدنمارك، لا نفصل في النفي أبدا، لا نفصل في النفي أبدا، قصيرة طويلة عريضة صغيرة، ما نفصل خلاص، ليس له صاحبة وانتهينا، ليس له ولد وانتهينا، واحد ليس ولد يعني ذكر ولا انثى، ايش ما في. ففي النفي ما في إلا الإجمال، وأما في الإثبات ما في إلا التفصيل، الحمد لله. ونفوا عنه ما لا يصح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده، وهذه توحيد الألوهية، واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، صفات. وهنا السمي يعني المسامي، يعني المماثل لله عز وجل. ف قال أهل اللغة، كلام شيخ الإسلام: هل تعلم له سميا أي نظيرا أي ندا أي مثلا يستحق مثل اسمه؟ هل في أحد آخر ممكن نسميه الله بمعنى المحبوب من الخلق أجمعين؟ خذ بالك إن الله محبوب من الخلق أجمعين، وإن كفروا وإن أشركوا وإن ضلوا وإن فسقوا، القلوب مفطورة على حب الله عز وجل. نفوس الكافرين تؤثر على قلوبهم فتجعلك الكوز مجخيا، نفوس الفاسقين مع حب الشهوات تجعلهم يغرقون في المعاصي. لكن كل إنسان مفطور على حب الله عز وجل. ولما واحد يقول لا يوجد إله، ماركس العبيد ده ولا ليدن ولا غيره، هو يقول ما يخالف فطرته، هو في داخله يعلم ذلك وعلى يقين من ذلك. ولذا أكثر الملاحدة عند الموت يقول يا رب يا إلهي، فالقلب مفطور على حب الله عز وجل. ربنا هو الإله، هو الله يعني الإله يعني المحبوب جل وعلا، لأن الإله من ولها، ولها على وزن مفعول، على معنى المفعول لا على معنى الفاعل، مثل كتاب على معنى المكتوب لا معنى الكاتب. فالله إله يعني محبوب يعني معبود، فمعبود حبا. ولذا أعظم عبادة هي إيه؟ المحب. أعظم عبادة المحب، يليها الخوف والرجاء. أنه أعظم من الآخر؟ كلاهما سواء، هما مثل المحبة ولا المحبة أعلى؟ محبة أعلى. أعلى عبادة هي المحبة، ثم الخوف والرجاء، ثلاثة دول إذا اجتمعوا خلاص نجا العبد، انتهى على طول. الثلاثة تأتي بالصدق والإخلاص والتوكل والإنابة واليقين، كله خلاص انتهى. لأنه الخوف يمنعك من ارتكاب ما نهى، والحب والرجاء يدعوك إلى فعل ما أمر، والحب تطير شوقا إليه، خلاص النجاة كلها. طيب ماشي. شيخ الإسلام يقول، شيخ الإسلام: هل قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه؟ ويقال مساميا يعني يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له سميا؟ قال: مثيلا أو شبيها. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب الثلاثة اللي فاتت دي طالب العلم لابد يكون مستحضرها سلاح له، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمي. طالب العلم الثلاثة هذه لا يتركها أبدا، الثلاثة هذه. مرة أخرى حد يقولها، قول ابن عوض، قول ابن عوض، هل لا لم يكن له كفوا أحد. الآية العظيمة بقى ليس وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه الآية نصت أن المخلوقات تحب الله عز وجل، والكفار يتخذون أندادا يحبونهم مثل حبهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني أشركوا مع الله بعبادة إيش؟ الجن، وخرقوا له يعني ادعوا ابتدعوا له بنين وبنات بغيره. مشركوا مكة ما ادعوا بنينا، مشركوا مكة قالوا الله خلف بنات فقط، فالملائكة بنات الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم، فجعلوا الله البنات، والنصارى جعلوا الله إيش؟ ابنا، وجنكيز خان جعل الله ابنا هو نفسه، وإخناتون اللي يقول عليه إمام التوحيد وهو إمام الشرك قال إخناتون، إخناتون من حتب الرابع قال الله واحد، ليست هناك آلهة متعددة. المصريون يعبدون أكثر من 100 إله، المصريون القدامى يعبدون أكثر من 100 إله، يعبدون القطة البسة، ويعبدون الشجر والحجر والحمار، ويعبدون الشمس والقمر والسماء والأرض، كله ما شيء، الصرصار يعبدونه، الخنفساء يعبدونه. فقال إخناتون هو اسمه من حتب الرابع، أمون حتب الرابع، أمون يعني عبد أمون، قال لا أنا مش عبد أمون، أمون يعني الشمس، وأمون هو صورته الخروف كبش، لا لست أمون حتب، أنا إخناتون. فالإله واحد هو آتون يعني قرص الشمس، فقال الرب واحد والإله واحد فقط هو قرص الشمس آتون، وأنا إخن آتون يعني ابن آتون. ويا أيها المصريون اعبدوا آتون وحده، ولكن لابد أن تعبدوني لأرسل العبادة إلى أبي آتون. يأتي التاريخ المحرف يقول لك إخن آتون إمام التوحيد، إمام توحيد يا مجرمين، إمام توحيد ده هو قال يا مصريون لا تعبدوا الخروف، ماشي اعبدوا آتون اللي هو قرص الشمس، ولا وصول لكم الى آتون، فتعبدون اخن آتون. ولذا قريبه توت عنخ آمون سمت توت عنخ آتون، غير اسماء آمون كلها الى آتون. طيب هنا ادعى لله الابن ولا البنت؟ الابن. النصارى ادعوا الابنية، والتتار ادعوا الابنية في جنكيز خان، والفراعنة القديمة ادعوا الابنية، واليهود طائفة لم تعد موجودة قالت عزال ابن الله، وهذه طائفة لم تعد موجودة خلاص، لا لم تعد موجودة، وليس مع ذلك انهم برئوا من الشرك بل وقعوا فيما هو اسوأ من ذلك. فالعرب القدامى قالوا لله بنات، ولكن عظموا الله، هو الرزاق هو الخلاق، خزائنه لا تنفد، لم يقول يد الله مغلولة وهم مشركون. واليهود قالوا يد الله مغلولة، وهذا أسوأ من قولهم عزير ابن الله أسوأ. وعلى مر التاريخ تجد من يقول الله له أبناء أو بنات. وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، يعني ربنا هو الذي خلقهم وخلق الجن، وخرقوا له بنين وبنات، يعني ادعوا كاذبين بغير علم، بغير علم طبعا حقيقة. سبحانه تنزه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، بديع يعني مبدع يعني خالق يعني فاطر، ولكن على جمال، فالبديع الخالق مع الجمال. أن يكون له ولد، أن كيف متى أين، ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه. هذه الآية تفيد نفي أي نعم نفي الولد والصاحبة، نفي الولد والصاحبة. وقال تعالى تبارك الذي، ولا تقال تبارك إلا لله، الذي نزل، ومن صفات الله التنزيل طيب هنا فعل ولا صفة؟ صفة فعلية ولا فعل يؤدي لصفة مرتبط بزمن ومشيئة؟ نزل الفرقان على عبده في زمن معين ولا لا؟ طيب ليكون للعالمين نذيرا، ليكون محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، الذي أي الله الذي له ملك السماوات والأرض، له الملك جل وعلا، والملك أعظم من الملك، لأن الملك كمال التصرف فيما يملك، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فده تنزيه الله عن الولد والشريك. وقال تعالى فاستفتهم، يعني اسألهم سؤال استنكاري، سؤال تقريعي، سؤال توبيخي، سؤال لوم، قال ربك البنات ولهم البنون، انتوا تنجبوا بنين وهو ينجب بنات فقط، ما وانتم عندكم البنين افضل من البنات، ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون، انتوا تقولوا الملائكة اناث رأيتونا ونحن نخلقهم اناثا اناثا، طيب بالمناسبة الملائكة اناث ولا ذكور؟ ما جيب لك في الامتحان الملائكة ليسوا اناثا ولكنهم ذكور، خطأ، الملائكة ليسوا ذكورا ولكنهم اناث، الملائكة لا ذكور ولا إناث، صحيح، لا نقول صحيح لا ذكور ولا إناث، الله أعلم، فخلاص لا الله أعلم، مخلوقات مثل، هل تسمي السحاب ذكر ولا أنثى؟ الشمس ذكر ولا أنثى؟ السماء ذكر ولا أنثى؟ هذا تأنيث معنوي، والتأنيث المعنوي يجوز فيه التذكير، خذوا بالكم، التأنيث المعنوي يجوز فيه التذكير، يعني تقول إن رحمة الله قريبة من المحسنين أم قريب من المحسنين؟ لا لا قريب فقط، الآية نصت على ذلك إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالآية نعم، لكن هي في اللغة ينفع معها التذكير وليش والتأنيث، فهذا تأنيث في اللغة، لكن تأنيث حقيقي لا، ما نستطيع أن نقول الشمس مؤنث حقيقي والقمر مذكر حقيقي، لا كل ذا معنوي. طيب أصطفى البنات على البنين، يعني ربنا فضل أنه يختار لنفسه البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، عندكم حجة واضحة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، هاتوا كتاب صدق يثبت هذا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هو تصور المشركين للملائكة يخلطون بين الجن والملائكة، يخلطون يعتبرونهم نوعا واحدا، ولذا جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أهل السنة يفرقون بين الجن والملائكة، هؤلاء نور وهؤلاء نار، لكن الكفار لا يفرقون بين الجن والملائكة، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، لقد لما تأتي مع الفعل الماضي يبقى فيه تأكيد التام مع اللام أيضا، ولقد علمت الجنة يعني الجن إنهم أو أنهم لمحضرون يعني يوم القيامة، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فلا يقولون بهذا، إلى قوله سبحان ربك رب العزة، هنا رب العزة إضافة تشريف صح؟ إضافة صف، نعم في قوله تعالى رب العزة إضافة تشريف صح أو خطأ؟ خطأ، والتصحيح إضافة صفة لله عز وجل، عما يصفون وسلام على المرسلين، الله يسلم عليهم سبحانه عز وجل، والحمد لله رب العالمين. طيب العالمين هنا إضافة تشريف،
لا لا لا
إضافة صفة خطأ. طيب فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وهنا شيخ الإسلام يقصد كل ما تسلم قولك يسلمك الله، كل ما تسلم قولك يعني صحح قولك الحق الله جل يسلمك ويهبك السلامة سبحانه، أسلم تسلم. قال لسلامة ما قالوه من الإفك أي الكذب والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد، الحمد باللسان والحمد بالقلب، وإن أدى الشكر يبقى بالجوارح أيضا، بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات، فيحمد الله على أسمائه ويحمد الله على صفاته جل وعلا. فإذا هذا الكلام الفقرة دي ونكتفي بها اليوم، ما جاء في هذه الفقرة إثبات ما جاء في الكتاب والسنة، والإثبات كله أتى على طريقة إيه؟ التفصيل وليس على طريقة الإجمال. فوصف نفسه بالاستواء قال استوى على العرش، وصف نفسه العلم يعلم كذا وكذا وكذا وكذا، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا، فصفات الثبوت يفصل جل وعلا العلم والقدرة والمحبة والرضا، وينفي المماثلة سبحانه وعز وجل الخالق الباري. هل تعلم له سمية؟ وقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. فنفى المشابهة التامة، ونفى المساماة المطلقة، ونفى المماثلة سبحانه وعز وجل. فلا سمية له في علمه ولا في استوائه، ولا مثل له في صفاته وأفعاله ولا كلامه. فأثبتوا ونفوا، الرسل أثبتت ونفت، الرسل أثبتت ونفت، أثبتت ما أثبته الله ونفت ما نفاه الله عز وجل. والسلف على طريقتهم، والسلفيون على طريقة السلف، السلف على طريقة الرسول والسلفيون على طريقة السلف، واضح؟ يثبتون لله إثباتا مجملا، صح ولا غلط؟ نعم. وينفون نفيا مجملا على طريقة الكتاب والسنة. ثم ذكرنا الآيات اللي تنفي المساماة وتنفي المثلية وتنفي الندية وتنفي الكفء عن الله عز وجل. طيب، فالله عز وجل لم يسمي شيئا من الأصنام على اسمه، فهم لما سموا اللات في رواية اللات هذا سموه من اسم الله. ورواية البخاري أن رجل اسمه اللات كان يلت السويق للحجيج بمكة، ولكن سموا مناه من المنان، والعزة من ايش؟ من العزة. نعم. لكن حسب النص نقول من العزيز، لأن معناها من صفة، الصفة المتضمنة في اسم العزيز. تمام. أما اليهود والمشركون فقد نسبوا الولد إلى الله، فرد الله عز وجل عليهم ونفى أن يكون له ولد سبحانه عز وجل. الولد بالنسبة للناس صفة كمال، ولكن نفيه عن الله صفة كمال، صفة كمال. والند للناس هذا هو المعلوم، والشبيه للناس هو المعلوم، لكن الند والشبيه والمثيل لله عز وجل لابد أن ينفى، لابد أن ينفى. طيب، بديع، ما معنى بديع؟ مبدع، مخترع الأشياء، هذا خبر السلف يقولونه. ما فيش في الكتاب والسنة كلمة اخترع، لكن السلف قال والله مخترع الأشياء على غير مثال سابق. إذن وصف الله بالاختراع هذا خبر يقبل، يقبل سبحانه عز وجل. طيب، فالنفي مجمل، والله عز وجل تعاظم وتقدس جل وعلا، وهذه الآيات التي ذكرها الشيخ هنا كلها دلت على النفي المجمل، كما أنها دلت على الإثبات المفصل. المفصل ماشي. هو ذكر ابن عباس هنا في الكلام في النص ان ابن عباس نفى الشبيه والمثيل، وابن عباس هذا نعم، ابن عباس هذا احنا لابد ان يكون له اجلال خاص، يعني الصحابة في ناس منهم مخصوصون كالعشرة، وابن عباس من المخصوصين لانه مخصوص بليه بكمال العلم، العلم العظيم جدا. ولذا ابن عباس رضي الله عنهما في التوحيد لا تجد له خطأ، لكن في الفقه تخطئه، تخطئه في إباحة زواج المتعة إلى حين، وعبد الله بن الزبير الخليفة وقريبه هدده قال له طب افتي كده مرة ثانية بجواز المتعة وشوف هعمل فيك ايه. وأخطأ ابن عباس في إباحة ربا الفضل، وأخطأ ابن عباس في مسائل العول في المواريث، ولكن بحسب امرئ من الشرف أن تعد أخطاء، صح ولا لا؟ لكن في النهاية هو ترجمان القرآن وحبر الأمة في العقيدة، تأخذ منه مسائل العقيدة المتعلقة بالأسماء والصفات وأنت في غاية الاطمئنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج، دخل وخرج، فوجد تورا مغطى، تور يعني بالتاء، تور إناء من الفخار مغطى. فقال من صنع هذا؟ قال عبد الله بن عباس أنا. وكان في هذا الوقت عمره بين 7 و8 سنوات، والنبي لما مات صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عنده 13 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل، وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار ابن عباس هو ابن عباس، وصار من الراسخين في العلم. ولذا هو لما يفتخر ويقول أنا من الراسخين في العلم فهو يفتخر بفضل الله وبتحقيق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتخر بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولذا شهد له من هو أجل منه وأعلم منه. ابن مسعود قال هو الذي أطلق عليه كلمة ترجمان القرآن، الذي أطلق عليه قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. ابن مسعود من السابقين الأولين من كبار كبار الصحابة، فقال لو ابن عباس من سننا كان خلاص هو يتفوق. هو الذي يتفوق. قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. وقد توفي في الطائف عام 68 للهجرة. قلت لكم طلبتنا هنا اللي ينسى تاريخ ابن عباس يستحق الضرب والتأديب على طول، لان احنا هنا في بؤرة الصراع اللي حضرها معنا القدامى هنا مع المجرمين، وكان الصراع اساسه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما مات في الطائف صلى عليه ابن عمه محمد بن الحنفي، صلى عليه ابن عمه وده من كبار التابعين من افاضله، محمد بن الحنفي ابن من يعني ابن علي بن ابي طالب، وهو يصلي بكى وقال مات اليوم رباني هذه الأمة. بكى محمد بن الحنفي هو الإمام في الصلاة، بكى وقال مات اليوم رباني هذه الأمة رضي الله عنهم. طيب نكتفي بهذا القدر المرة الجاية، وأما الإثبات المفصل هيعطينا أدلة على الإثبات المفصل. وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في أظن دلالة سورتي الإخلاص على أنواع التوحيد، يعني قول شيخ الإسلام رحمه الله وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. نحن هنا صح؟ طيب، هو هذا الكلام هذه الفقرة عن دلالتي سورتي الإخلاص، سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا أيها الكافرون. العلماء يسمونهما سورتا الإخلاص، كل منهما تسمى سورة الإخلاص. والكلام هنا على التوحيد الطلبي الإرادي اللي هو توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية. فالتوحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة، يسمى التوحيد الطلبي الإرادي، ويسمى أيضا التوحيد الفعلي، يسمى التوحيد الفعلي لأنه متعلق بأفعال العباد. إذن توحيد الألوهية يسمى التوحيد الفعلي لأنه متعلق بأفعال العباد، سواء الأفعال أو الأعمال القلبية أو الأعمال البدنية. ويسمى توحيد القصد والعمل لأن فيه القصد التام للرب جل وعلا. فطبعا معلوم أن التوحيد القسم الأول منه هو توحيد الربوبية، وبعض العلماء قسم التوحيد إلى قسمين، قال توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، والآخرون قالوا طيب خليهم ثلاث أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وكما علمتم انتقاد توحيد الربوبية يساوي الإلحاد والكفر، ونقض توحيد الألوهية يساوي الشرك، ونقض الأسماء والصفات يساوي الضلال. فالتوحيد الربوبية ومعاه أيضا توحيد الأسماء والصفات بيسمى على بعضه كده بيسمى التوحيد العلمي. إذن في توحيد عملي وفي توحيد علمي، فالربوبية توحيد علمي قولي، قولي وعلمي خبري. توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات يسموه أيضا توحيد المعرفة والإثبات، يسموه توحيد المعرفة والإثبات، وهو معرفة الرب عز وجل وإثبات أسمائه وصفاته. وأما النوع الآخر الذي هو توحيد العبادة الذي أيضا توحيد الألوهية. أدل ما يدل على توحيد العبادة سورة الإخلاص، فقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد القولي العلمي، يعني معرفة أن الله أحد، أن الله واحد، أن الله وتر، فالمعرفة نفسها متعلقة بتوحيد الربوبية. أما قل، قولة قل فمتعلق بتوحيد الألوهية، لأن احنا قلنا الأعمال والأفعال متعلقة بتوحيد الألوهية، فمن قال قل فهذا أمر من الله عز وجل، فهي متضمنة للتوحيد القولي والتوحيد العملي، يعني متضمنة للتوحيد العلمي والتوحيد العملي. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، يبدأ بها ثم يقرأ بسورة أخرى معها، يعني هو يقرأ الفاتحة هذا الركن ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى؟ أما إذا كنت قرأت بسورة قل هو الله أحد كاف، لماذا تقرأ سورة أخرى؟ فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى، يتترك هذه السورة إما تستمر عليها. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم، أفضلهم فيه أقرأهم وأحفظهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتاهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عود نفسه أن كل يوم سبت يذهب إلى مسجد قباء، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها لأنها صفة الرحمن، إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فدل ذلك على أن هذا الرجل ليس فقط أحفظ ولا أقرأ، بل أعلم وأفقه، لأنه يعلم أن هذه السورة صفة الرحمن. وهذا الرجل له فضل علينا جميعا، ويجب أن نحبه في الله رغم أنني لا أعرف اسمه. والحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أشياء ولم يحسم هذه المسألة. وهذا الرجل كلامه أصل في كلمة أو مصطلح الصفات، لأنك لو قرأت القرآن كله لن تجد كلمة صفة، وإذا قرأت السنة كلها لن تجد كلمة صفة. فلما تأتي وتقول توحيد الصفات ينكر عليك بعض الجهلة، كهذا الذي يؤم المسجد الأقصى وهو رجل ضال ملحد، اللي هو عرفة، صلاح الدين عرفة، هذا رجل كفور ملحد، نعم، وقد عرف وأقيمت عليه الحجة ومصر على ما هو عليه. فهذا الرجل يقول لا يوجد شيء اسمه صفات، وهذا وهنا هذا رد عليه الرجل لما قال صفة الرحمن، بان من ذلك أنه وقف على ذلك، لأنه لا يمكن هو يجتهد ويقول هذه صفة الرحمن، فبان أنه قد علم لا شك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة قل هو الله أحد هي صفة الرحمن، صفة الرحمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة، أدخلك خلاص. هذا رجل أيضا مبشر بالجنة ولا نعرفه، ولا نعرفه، ولكن جزاه الله خير. هذه السورة بيّن أنها صفة الرحمن. طيب، فعندنا سورة قل هو الله أحد، وعندنا سورة قل يا أيها الكافرون. سورة قل يا أيها الكافرون واضح أنها في التوحيد العملي وليس في التوحيد العلمي، وإن كانت متضمنة له وملتزمة له، فهي دل على التوحيد العملي، وبالتالي بالضرورة تدل على التوحيد العلمي. التوحيد العملي اللي هو إيش؟ توحيد الألوهية، والتوحيد العلمي الربوبية وينضم إليه الأسماء والصفات. قل هو الله واحد اشتملت على التوحيد القولي نصا والتوحيد العملي لزوما. وقل أيها الكافرون يعني نصت على التوحيد العملي وعلى التوحيد العلمي لزوما. يعني قل هو الله واحد في توحيد الربوبية وتدل على توحيد الألوهية، وقل أيها الكافرون في توحيد الألوهية وتدل على توحيد الربوبية. فواحدة في التوحيد العملي وتدل على التوحيد العلمي، والأخرى على التوحيد العلمي وتدل على التوحيد العملي. طيب، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر، فما يوجد توحيد ألوهية إلا بسبب توحيد الربوبية، وما ينتج توحيد الربوبية إلا توحيد الألوهية. لازم هو ربنا فنعبده سبحانه عز وجل، ونعبده لأنه ربنا. فالرجل هذا الذي كان يقرأ دائما سورة قل هو الله أحد، وهذا رجل عالم، علم أنها صفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي ركعات الطواف لا بد من استحضار عظمة الله عز وجل، لأنك تطوف بمكان فتستحضر عظمة الله عز وجل، وتشعر القلب أن الطواف بالكعبة لا تعلق له بعبادة الكعبة، وإنما هو متعلق بعبادة رب الكعبة جل وعلا، فهو عبادة الله الأحد الصمد الذي لا يستحق العبادة سواه. وأما الطواف فهو امتثال لأمر الله، وإلا ما معنى أن الإنسان يطوف حوالين مبنى مربع 7 مرات؟ ما معنى هذا؟ شيء لا معنى له. طيب لماذا نفعله؟ أجيبه، امتثالا. يعني إيش امتثالا؟ طاعة، طاعة وتنفيذ. طيب، فهو هنا لابد من يعني السنة المؤكدة قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وقل الله واحد عند الطواف، أو ركعتي الطواف بعد الانتهاء من الأشواط 7. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الذي تحفظونه، جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر أكمله لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذه أحجار، أحجار ما نقبلها ولا نطوف حولها إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمرنا بطاعته وباتباعه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام يقرأهما في سنة المغرب وسنة الفجر، ويقرأهما أيضا في ركعتي الطواف، قال وغير ذلك، وغير ذلك يعني في الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في ذلك، يقرأ بهما بعد صلاة المغرب لأن تلك خاتمة النهار، ويقرأ بهما في الفجر لأن ذلك أول النهار، فيفتتح بالتوحيد ويختتم بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، في أول نهار، في أول نهاره توحيد وفي آخر نهاره توحيد. ننتقل لفقرة أخرى واسأله لو حبيت. طيب ننتقل إلى بعدها في الفجر، في الفجر ركعات الفجر السنة، وركعات المغرب السنة، وركعات الطواف. هذا سؤال في الفقه، سؤال فقه. يقول لو أردنا أن نقتدي بهذا الصحابي ونفعل مثله لا أظن أن ذلك ينبغي، ولكنه مسموح به لأنه ولا أي أحد من السلف فعل ذلك، ولا واحد. والرجل هنا والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال حبك إياها إيش أدخلك الجنة. فلو أمرنا بحب السورة، لكن أن نقرأها في بعد كل فاتحة في جميع الركعات ما يعلم أحد من السلف كله فعل ذلك. ما هي واقعة عين؟ هل هي لازمة؟ هو سؤاله على ما هو عارف أنه واقعة عين، ولولا السؤال نفسه هو سؤاله بعناء هذه واقعة عين فهل نفعل مثله؟ هذا السؤال. فأنا والله أعلم أرى أن لا نفعل، لأن الكثرة الكاثرة من الصحابة رضي الله عليهم والسلف ما فعلوها، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما فعلوها. فيقف أمامنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى الفاتحة وقل هو الله أحد وسورة على طول دائما في كل ركعة. لا لا هذه بلاش علاقة دي كده عاملها مخصوص بعد كل بعد الفتحة خلاص ثم يقرأ القرآن هذه مخصوصة لا تنكس ولا ارتكاس ولا حاجة خالص هو مخصصها كده لوحده وفعل هكذا ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لقيل إنها بدعة مباشرة لكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم وسماحه بذلك لهذا الرجل الصحابي الجليل وقوله حبك إياه ادخلك الجنة نفى عنها شبهة أي شبهة المخالفة والابتداع. طيب بس ده فقه انتوا دخلنا في الفقه ليه الله يهديكم هو دايما كده عادي. طيب سيتكلم في الفقرة التالية عن الأصل في باب الأسماء والصفات لأن طبعا شيخ الإسلام في التدمرية غير معني بالربوبية والألوهية هو معني بالأسماء والصفات. قال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وهنا كنت أتمنى من شيخ الإسلام أنه يعقب على مسألة الرجل الذي قرأ بقول الله واحد والتعقيب المطلوب ليس التعقيب الفقهي ولكن ذكر مسألة الصفة لأن الرجل قال صفة الرحمن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فبان من ذلك إقرار أن الله له صفات أن الله له صفات فهذه كانت مهمة كانت مهمة فلو احنا اهتممنا بها يكون أولى. بس خلاص طيب خير الحمد لله. أنا قصدي كان شيخ الإسلام يقف عندها ويبين مسألة الصفة من أين فلا ذكر هذا ولا ذكر ما تقول. طيب قال يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا فمما أثبت الله عز وجل نفسه الحياة والقيومية والعزة والقدرة والحكمة والعلو ومما نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم واللغوبة والتعب والإعياء والجهل والصاحب والولد فلا بد لنا أن نصفه بما وصف به نفسه ولا بد لنا أن ننفي ما نفاه عن نفسه وأما ما لم يثبته وما لم ينفه فنحن أيضا لا نثبته ولا ننفي. ومثال ما يثبت الحياة والعزة والحكمة ومثال ما ينفى الصحبة والولد والعمى والنوم ومثال ما نتوقف فيه الأذن والشيء والقدم والمخالفة الحوادث مع أنها مصطلحات السلف تنزلوا بالموافقة عليها لكن نحن لا نثبتها إلا في باب المناظرة فقط باب المناظرة فقط. لكن الأذنين نتوقف لا نثبت أذن ولا نثبت شفه ولا نثبت أنف ولا نثبت جفون ولا رموش ولا نثبت ركب وهكذا ولا نثبت معدة والأمعاء وإن كان يجب أن ننفي المعدة والأمعاء والكبد لابد أن ننفيها لأنها تعارض صفته الصمدية والصمد الذي لا جوف له. الإمام أحمد رحمه الله قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومعنى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لو وصفوا الله عز وجل بصفة تلزمنا أيضا لو سموا الله اسما أو وصفوه بصفة يجب علينا الالتزام بما قاله الصحابة لأنه في باب الأحكام الشرعية لا سيما العقيدة الصحابي لا يمكن أن يتكلم فيها من عند نفسه فإذا اتبعناهم فلا حرج لأن الله عز وجل أمرنا باتباعهم وأمرنا ألا نتخذ سبيلا غير سبيلهم وزكاهم بأنهم الراشدون والصادقون والمفلحون وأنهم ملزمون بكلمة التقوى وأنهم أحق بها وأهلها. فالذي وصفه به الله والذي وصف الله به نفسه والذي وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق ولا نجد فيه لا لغزا ولا أحجية. إيش لا يعني إيش لا لغزا ولا أحجية يعني أوصاف المتكلمين لما يجي يصف الله الأشاعرة ما يصف الله بالقدم تجد أنها لغز لغز. تقول له إيش القدم؟ يقول لك صفة سلبية. طب فين النفي هنا؟ فما القدم عندهم صفة سلبية بمعنى تسلب عن غير الله فيسموها صفة سلبية. وكذلك مخالفة الحوادث وكذلك صفة الوجود. الوجود بيعتبرها صفة إيش؟ سلبية سلبية لله عز وجل لأنها كان موجودا ولم يكن غيره سبحانه جل وعلا. فهذه المسائل ألغاز وأحاجي. أما لما ننظر إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيه أي لغز ولا أي شيء ولا أنت محتاج لشيء أبدا. العزيز العزة القدير القدرة الكريم الكرم الحكيم الحكمة يد ورجل وساق وأصابع أمور في منتهى الوضوح والبساطة التامة ويعرف معناها لأي عربي. ولذا كان العرب هم أميون أغلبهم كانوا يستمعون إلى القرآن وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون منها شيء فيما يتعلق بالباب الذي نحن فيه وهو عمرنا ما رأينا أبو جهل يقول له إيش تقول يداه مبسوطتان إيش الله صمد أبدا أبدا. هم عرضوا في اسم الرحمن لهوى لكن ما عرضوا في اسم الرحيم والصفة واحدة وما عرضوا في اسم الرؤوف والصفة قريبة والله جل هو الرؤوف وما عرضوا في اسم اللطيف والصفة قريبة. فهم ما عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أبدا أبدا ولا قالوا استوى ما معنى استوى وما معنى وهل استوى على العرش يعني العرش ولا كل الأحاجي والألاغي والألغاز هذه مشركوا مكة ما فعلوا. والمتربصة بل أشد المتربصة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأشد الناس كرها له ما فعلوا وهم اليهود ما فعلوا ذلك. طيب المنافقون كان ممكن بصفتهم في الظاهر أنهم صحابة في الظاهر كان ممكن يسألوه أسئلة هذه ليلغزوا ويشوشوا على الناس. ما حدث أبدا وإنما حدث بعد علم الفلسفة وهذا علم نعوذ بالله. فكانوا يعرفون المقصود مقصود المتكلم من دون ما يفكروا في الاستعارات والتشبيهات والكنايات والمجاز وغيره. خلاص يسمعون سورة يوسف وهي سورة مكية واسأل القرية التي كنا فيها ما يقولون هذا مجاز. العرب فهم اسأل القرية نسأل هذه القرية ولا مجاز ولا غيره ولا يوجد أي مجاز نهائي. فكان الذين يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون مقصود المتكلم مباشرة والمتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق والمبين لما نزل على الناس. فلا قالوا ولا سألوا عن دلالات ولا أي شيء نهائيا خالص. وإحنا لما بنفصل في هذا الموضوع لماذا يعني هل سمعتم صحابي قال لكم في دلالة تضمن وفي دلالة مطابقة وفي دلالة لزوم وفي دلالة التزام؟ سمعتم صحابي قال هذا؟ طيب سمعتم من السلف من قال هذا؟ يعني أحمد بن حنبل قال هذا مثلا؟ أبدا. طب ما تسمعوا لماذا سمحتم للشيخ أن يقول هذا الكلام؟ لأن المعتزلة قالوا الاسم يدل على الله بالمطابقة فقلنا لا الاسم يدل على الله بالمطابقة هذا شرك عظيم جدا. لأن مقصدهم بأن الاسم يدل على الله بالمطابقة يدل على ذاته بالمطابقة أنه ما في صفة بالمطابقة يعني ما في صفة. فتقول له اسم الرحمن يقول يدل على الله مطابقة اسم العزيز يدل على الله مطابقة لكن لا يدل على صفة رحمة ولا صفة عزة ولا أي شيء. فهنا هم اعتدوا عدوانا عظيما على الشرع وعلى العقيدة وبكلمة مطابقة فقط فاضطررنا نقول لا هذه دلالة تضمن. يقولون دلالة مطابقة لا دلالة تضمن. ولو لم نقل دلالة تضمن سنقع فيما وقعوا فيه. يبقى الأسماء الله كلها مترادفة ولا تدل على أي شيء كلها تدل على واحد وخلاص. الرحمن هو الله والله هو العزيز والله هو العزيز والكريم والكريم هو العليم والعليم هو القدير والقدير صحيح هو من جهة الذات نعم لكن لابد لكل اسم من وجود صفة صفة كمال. المعتزلة قالوا ولا صفة كمال ولا صفة نقص ولا حاجة خالص ما في. فاضطررنا لهذه المصطلحات يا اخوانا اضطرارا. لذا هل يجب الآن على طلبة العلم أن يعرفوها؟ وأن يتقنوها. نعم لابد أن يعرفوها وأن يتقنوها. طيب فلم أقصد لم يكن في كلام القرآن ولا في كلام السنة فيما يتعلق بهذا الباب باب الأسماء والصفات أي لغز ولا أي تعقيد نهائي. وقلنا إنه لو كان فيه لبادر المتربصة إلى الكلام فيه، فما وجدنا مشركي مكة وهم يريدون التربص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون تكذيبه، وما وجدنا من اليهود ولا من المنافقين أي شيء في الكلام في الصفات. حتى الذي قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هل كان كافرا؟ هل كان من مشركي مكة؟ لا. هل كان من اليهود؟ لا. هل كان من المنافقين؟ لا. كان من المبتدعة؟ يعني مسلم، طالما قلنا مبتدع يبقى مسلم. إذا قلنا وصفنا حد بالابتداع فسبق ذلك فهما أنه مسلم، لأن الكافر لا يوصف بأنه مبتدع. فما في ولا واحد من هؤلاء الأعداء أعداء الأمة اللي رفعوا السيوف اللي أرادوا قتله اللي أصدروا حكما بالإعدام عليه، ولا أي واحد منهم توقف في صفة ولا في اسم من أسماء الله عز وجل. وقلنا لما توقفوا في اسم الرحمن كان ذلك تعنتا منهم دون إنكار الصفة، لأنهم ما أنكروا اسم الرحيم وهو يتضمن الصفة، وما أنكروا اسم الرؤوف وهو صفة الرأفة قريبا من الرحمة، ولا صفة العفو ولا صفة المغفرة ولا صفة اللطف، وكلها قريب ما أنكروا. طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفصح الخلق وأوتي جوامع الكلم، بيّن الأمور. والله سبحانه مع الإقرار بكل صفاته ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. شوف كلامه للسنة، لا في نفسه ولا في صفاته تبارك وتعالى ولا في أسمائه، وإنما الأسماء تتشابه فقط. ولذا من كان يسألني أمس أخ اللي هو الأخ اللي من عاشر علي، فيقول لي في واحد عندنا اسمه السيد، وأنا متحرج جدا لما بكلمه، كيف يكون السيد والسيد هو الله؟ قلت له طب ما أنت علي، كان أنت اسمك علي أنت رخ. قال لي بس من غير ألف ولا. قلت له سبحان الله، هو مين قال إن الألف واللام دي أسماء الله بالألف واللام وبدون الألف واللام؟ وأما الألف واللام فهي ليست لازمة إلا في لفظ الجلالة فقط، لكن ربنا هو الرحمن وهو رحمن، وهو الرحيم وهو رحيم، وهو عفو وهو العفو، فلا تقف عند الألف واللام أبدا، لأن الكلام العربي لا يتوقف عند الألف واللام. طيب اسم علي، قال لي ما اسم علي يعني اسمي، طب أغيره؟ قلت له طب لما نغير اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبقى نغير اسمك انت. هو خفيف ومدرس لحظة بس. فالله ليس كمثله شيء، الاسم ممكن يتشابه فقط لكن من دون المثلية نهائيا. وقلنا التشابه، وأقر العلماء مسألة التشابه، تشابه ايش؟ جزئي في الاسم والصفة، تشابه جزئي فقط، لكن تماثل ممنوع تماما. التشابه التام ممكن؟ التشابه التام هو نفسه ايش؟ هو نفسه التماثل. فهناك قدر مشترك يسمى هو ده التشابه، القدر المشترك، فسمع وسمع هو ده القدر المشترك، وهي مشتركة فيه ان عندك حاسة، لكن لا نقول عند الله حاسة سمع، لا سميها عندك انت حاسة سمع، لكن الله ذو صفة سمع جل وعلا، سمع محيط جل وعلا، والحاسة السمع عندك تجعلك تسمع، وصفة السمع لله عز وجل هو يسمع بها جل وعلا، ولكن مع الفارق الهائل الذي لا يمكن أن يعلم قدره أحد إلا الله جل وعلا. طيب فالله ليس كمثله شيء في نفسه، واضحة هذه ولا في ذاته؟ ولا في ذاته؟ هي لا في نفسه ولا في ذاته جل وعلا، ولا في أسمائه ولا في صفاته تبارك وتعالى. هل له ذات حقيقية؟ مع أن كلمة الذات لم ترد في القرآن ولا في السنة، وإن وردت على لسان خبيب بن عدي لكنها لم ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. في اللي هو إيش؟ لا حديث خبيب اللي هو قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع، هذا كلام خبيب لوش كلهن في ذات الله. قال ولا في صفاته ولا في أفعاله، أفعال الله لا يشبهها أحد أبدا، والأسماء والصفات لابد أن تكون توقيفية. وكلمة توقيفية اشرحوها للناس وعلموها، توقيفية يعني يكون مصدرها الكتاب والسنة فقط، كلمة توقيف يعني كتاب والسنة فقط لا غير. طيب حد يسأل بقى في الباب ده عشان انتقل للفقرة اللي بعدين. لا ما قالوش كده، لأن لو قالوا كده كيف الله واحد وانت بتقول الرحمن وبتقول العفو وبتقول القدوس والسبوح لا ما قالوش كده خالص. هم عندهم علم ما يسألوش هذا السؤال للأبد، سؤال جاهل غير صحيح. اسأل اتفضل. نعم.
يعني هل يجوز ان نقول اثبات الاسم بالاجماع مثلا
كما الصفه بالاجماع؟ طيب خلينا في الكتاب والسنه.
مثلا
كدائم عن خلق. لا ما ليست صفه، هذا خبر. وانما العلماء اللجنه الدائمه راوا ان هناك خبرا قد يعلو على الصفه، بمعنى يعلو عليه، بمعنى ايش يعلو؟ قالوا أن من أنكر البينونة قد يكفر، بل يكفر. أما من أنكر صفة من الصفات فهو ضال كالأشاعرة، الأشاعرة أنكروا الصفات كلها بالذات الخبرية والذاتية، فقالوا هناك أخبار ترتفع إلى درجة الصفة بل تعلو على الصفة، كصفة الوجود أو خبر الوجود، لأنه ليس بصفة، خبر الوجود من أنكره كافر. طيب من أنكر استواء؟
إن كان على
ما هم علماءهم أشاعر. طيب ما هو أنكره يكفر يعني ولا ينصرف عنه. طيب من أنكر الوجود بالتأويل، أي تأويل؟ يعني إذن الصفة حتى المعتزلة مختلف في تكثيرهم ولا متفق على تكثيرهم؟ منكرة الصفات. نعم أنا بتكلم على مثبت الأسماء منكرة الصفات، على والبعض على عدم تكثيره. طيب واللي ينكر الوجود إجماع، يبقى إذن أخف منه ولا لا؟ يعني منكر صفة أخف من منكر الوجود، والوجود خبر والصفة صفة. فقلت لك إن في خبر يعلو على درجة الصفة في أنه ينقل مكذبه إلى الكفر مباشرة، أما منكر الصفة فهنشوف هو مؤول متأول ولا معتزل، وحتى المعتزل سيختلف فيه، وأما الأشعري فلن يختلف فيه وهو ضال، أما منكر الوجود فهو ملحد مباشرة. فقلت لك إن الخبر قد يعلو على درجة الصفة في مسألة ثبوت الإيمان أو نقص. وجد. طيب هم كيف يصنفون القديم صفة سلبية؟ يقولون القديم صفة لله وحده مسلوبة عن غيره، يعني ما في قديم إلا الله، ما في قديم إلا الله، فيسموها صفة سلبية، ودي مصطلحات عجيبة عنده، رغم أن أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة متفقون على وجود الله. طيب ما هم الأشاعرة والمعتزلة وكله كل فرق الضلال تثبت وجود الله، الذي ينفي وجود الله هذا ليس من الدين في شيء، هذا كافر مباشرة. لكن الكلام على مثبت الوجود ومنكر صفة أخرى، فعند الأشاعرة سبع صفات ثابتة لله عز وجل، صفات معنوية ثابتة لله عز وجل، وانتم حفظتوها خلاص، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، كل طالب علم حفظهم، لأن على طول الحوادث تدل على القدرة، التخصيص يدل على الإرادة، الأحكام تدل على العلم، لابد من ثلاثة دول يكون لهم حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا ويتعامل مع القلق بدون أن يكون متكلما، سبع صفات ثابتة عندهم. لكن هم بيثبتوا أيضا الوجود والقدم ومخالفة الحوادث، كل ده بيثبتوه من جهة إيش؟ من جهة أن دي صفات يعني عقلية بحتة، إنكارها يدل على الكفر على طول. فالأخت اللي تسأل هم يسمونها صفة سلبية بمعنى مسلوبة عن الخلق وثابتة للرب، هذا معنى السلبي. نعم شيء، نعم لا لا هو شيء، هو شيء ربنا عز وجل ما من نعم هو شيء، هو شيء ليس الأشياء الأخرى مثله، هو شيء لا ماش هو شيء سبحانه عز وجل. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا عشان سؤال طارق اللي سأله لما سأل على الذات والنفس، او لو حصل بينه وبينه كلام الذات، هل الذات هي النفس ولا النفس هي الذات؟ الحقيقة ان كل شيء له ذات وليس كل شيء له نفس، فالذات اعم من النفس، تمام كده. الجبل ذات الجبل موجودة، طب نفس لا، يبقى اذا الذات الحية تسمى ايه؟ نفسا. الذات الحية تسمى نفسا، وده مصطلح العرب والفقهاء، ولذا حتى سموا النملة والذبابة والبعوضة ما لا نفس له سائلة، يعني حياة. فالنفس تطلق على كل حي متحرك، أما النفس تطلق على الذوات الجامدة من باب التأكيد، فتقول الجبل نفسه وليس معناه أن الجبل له نفس، تمام. طيب انتهينا منها دي عشان ما نعرفش. فأقول هناك أخبار ترتفع درجتها بحيث أن من أنكرها يكفر مباشرة ويكفر النوع، ومن أنكر البينونة أيضا يكفر نوعا، لكن لازم يفهم أنه عدم البينونة معناه الحلول والاتحاد على طول، ونحن مصرون على قولة عبد الله بن المبارك إن الله بائن عن خلقه لكي نرد على أصحاب الجهمية وعلى الاتحادية وعلى الحلولية. فبائن عن خلقه ترد على جميع النصارى، صح؟ صح ولا لا؟ بائن عن خلقه ترد على النصارى، ترد على ابن عربي، ترد على جهة ابن صفوان. طيب فلابد إذن من أنكر البينونة هذه مصيبة، لكن ينكر صفة يتأولها أو حتى ينكرها كالمعتزلة هذا كفر محل خلاف ومحل نظر، والأشاعرة لا يكفروا، ما هتكفر الأشاعرة ولا المتردي. طيب الآن أنا وضحت المسألة دي، الله ليس كمثله شيء، فهو شيء لا يماثل الأشياء، ولذا يوصف الله بأنه شيء، نعم يوصف الله بأنه شخص، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله، فيوصف بأنه شخص سبحانه جل وعلا، وهذا ليس خبر بل هو صفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله. طيب أكمل فقرة اللي تليها، وقد علم هنا الشيخ الإسلام يقول وقد علم، يعني من المعلوم المنتشر أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، طبعا السلف تاج السلف هم الصحابة على طول، هم أعظم السلف طبعا على رأس الكل صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات. طيب هذه نمرة واحد، نثبت الصفات الثابتة من غير تكييف ولا تمثيل. ايه اعيد تاني، ما بنقرأ لسه، مش معاك المجل. طيب وقد علم، يعني استفاض العلم عند اهل العلم، ان طريقة سلف الامة وائمتها واحد، اثبات ما اثبته من الصفات، اثنين من غير تكييف. وشوف كلام شيخ الاسلام دقيق جدا، دقيق جدا، لم يقل من غير كيفية وإنما قال من غير إيش. فإحنا لا ننفي الكيفية وإنما ننفي التكييف. وما الفرق بين الكيفية والتكييف؟ الكيفية موجودة ثابتة، ربنا ينزل بكيفية، يستوي بكيفية، يتكلم بكيفية، لكن نحن لا نعلمه، ما نستطيعش نكيف، نحن لا نستطيع أن نكيف، لا نستطيع أن نبين ما هي الكيفية، ما نستطيع. يبقى نحن عاجزون عن التكييف مع وجود الكيفية، تمام. مرة أخرى، نحن عاجزون عن التكييف مع ثبوت الكيفية، وعجزنا عن التكييف لأن الكيفية لا يعلمه إلا هو. ولكي نصل إلى علم الكيفية لابد أن نرى الله عز وجل، ولا يمكن هذا أبدا في الدنيا، لابد أن يكون له مثيل، ومن قال بالمثلية كفر. لابد من خبر صدق منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحدث. إذن محال محال الوصول إلى علم الكيفية. خلاص صرنا المحال، فانتفى التكييف. فهمتم معنى نفي التكييف؟ معنى نفي التكييف أن الله عز وجل له كيفية، ولكننا عاجزون عن تصورها وعن إدراكها، لأننا لم نره، ولأنه ليس له مثيل يقاس عليه، ولأنه لم يخبرنا بهذه الكيفية، ولم يخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي صار من المستحيل في الدنيا العلم بالكيفية، فصرنا على أنه لا تكييف. نمرة 2، يبقى أول حاجة الإثبات، ثاني شيء من دون تكييف ولا تمثيل. ولا تمثيل، لا نمثل الله عز وجل بشيء من خلقه، لأنه ما دون الله هو خلقه. ومن غير تحريف، التحريف هو ذكر شيء ينافي الحق، فهذا انحراف وإلحاد. من غير تحريف فنقول استوى بمعنى استولى، هذا تحريف، تحريف مباشر. ولا تعطيل هو الإنكار، والمعتزلة منكرة معطلة، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. كل شيء ينفيه الله عن نفسه ننفيه، ونفى السنة، نفى النوم، نفى اللغوب، نفى الصاحبة، نفى الولد، نفى الظلم، لابد أن ننفيه عن الله عز وجل. بس هنا النفي مقيد بإثبات الكمال الضدي، يعني مقيد بإثبات كمال الضد. فلما ينفي الظلم إذن موصوف بكمال العدل. مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، يعني من غير ميل بها أبدا، لا في أسمائه ولا في آياته. طيب، هو يقول قد علم أن طريقة السلف، طبعا نقول رحمهم الله، وهذه الطريقة لا تتجاوز طريقة الكتاب والسنة، ولا يخالفون ما جاء في الكتاب والسنة، بل يؤمنون بذلك، ويصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل، لا تمثيل أبدا. نقول يدك يدي، هذا تمثيل مباشرة، ونزول كنزولي، هذا تمثيل وتكييف، وتنزيها بلا تعطيل، ننزه من دون أن نعطل الكمال، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفى المثلية، ثم أثبت الصفات فقال السميع البصير. فهنا لما أسأل طريقة سلف الأمة، ما المراد بسلف الأمة؟ القرون الخيرية الثلاثة التي على الراجح أنها انتهت في عام 221 للهجرة، لما على كعب المعتزلة وفرضوا على الناس مخالفة الحق. طيب، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ليس كمثله شيء، والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، وكل من سلك طريقتهم بعد ذلك فهو سلفي، كل من سلك طريقتهم فهو سلفي. وأسأل شيخ الإسلام صاحب التدمرية من السلف أم سلفي؟ أحمد بن حنبل ابن خزيمة من السلف، تمام، أبو حنيفة ماشي على الراجح أو على الاحتياط أنه من السلف رحمه الله رحمة واسعة. عمر بن الخطاب من سادات السلف، من سادات السلف. ابن القيم سلف، ابن باز، الألباني، ربيع المدخلي، ماشي. فمن جاء بعد القرون المفضلة، يعني التي فضلها الله عز وجل، ثم ترك طريقتهم وسلك طريق المبتدعة فهو من ال لا من ال فهو من الخلف وليس من السلف. كل من ترك طريقة الصحابة فهو من الخلف لا من السلف. فنقول ونحن مطمئنون أن الأشاعرة كلهم إيش؟ خلفيون، خلفيون، ماشي. طب ما كنت عايز اكمل الحته دي، يعني اما نصلي ونكمل عشان نستفيد شويه فيه، ما عملنا نوجز فنصلي طب اسال. نعم لكن سأعود اليه، فانتظر. ده جاي تفصيل ان شاء الله. عرفتم يا اخواننا الفرق بين النفس والذات، فكل نفس ذات وليست كل ذات نفسها. طيب السلف اللي هم اهل القرون المفضلة، والسلفيون هم من يتبعونهم يسيرون على اثبات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، وكل هذا من سبل المبتدعة. يعني التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل كله من سبل المبتدعة. ولذا معروف القول المشهورة هي قول شيخ البخاري معين بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه إيش؟ كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تكييف ولا تمثيل. جزاك الله. فما في تكييف، يعني ما نستطيع أبدا ذكر كيفية ولا نمثل صفة من الصفات أبدا. فالإمام الشافعي نفسه قال: إن لله أسماء وصفات، إن لله أسماء وصفات لا يسع أحدا جهلها. فيرى الإمام الشافعي رحمه الله إن تعلم الأسماء والصفات فرض عين، يجب على كل مسلم بعينه. قال: لا يسع أحدا جهلها، فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. وهذه العبارة خذها، لأن الإمام الشافعي ثابت عنه النص على العذر بالجهل. طيب التكييف معناه بيان كنه الصفة، بيان حقيقة الصفة، كيف الشيء، كيف بجعل كيفية معلومة له، وكيفية الصفة وكيفية الحال. فالاصطلاح فيه ان الكيفية تعيين كنه الصفة وكيفيتها، تعيين. فمثلا يد الله، يد الله، اقول يد الله جلد ودم وعروق، هذا تعيين كنه ولا لا؟ هذا تعيين كنه وتعيين حقيقة، هو باطل، لان انت بتعين كنه. ولما اقول يد الله كيدي، هذا ايه يا اخوان؟ تمثيل. ماشي كده، وضحت قليلا. الكنه ذكر الحقيقة، ذكر الحقيقة. وأما التمثيل ضرب مثال له. فلما أقول عين الله، عين الله عبارة عن سواد وبياض وأجزاء لحمية وعضلات، هذا تكييف ولا تمثيل؟ تكييف. طيب عين الله كعين فلان، تمثيل. تمام. طيب نزول الله عز وجل أنه يتحرك في الهواء منتقلا، فهذا تكييف. نزوله كنزول المطر، نزوله كنزول الطير، نزوله كنزولك على السلم، تمثيل. وهما متقاربان، ولو أطلقت التكييف على التمثيل أو أطلقت التمثيل على التكييف متقاربان. لكن خلي بالك، نحن لا ننفي الكيفية وإنما ننفي المثلية، فالمثلية منفية تماما، وأما الكيفية فموجودة وليست منفية. والتكييف منفي مؤقتا، التكييف منفي مؤقتا يعني إلى يوم القيامة، أما التمثيل منفي دائما. التكييف منفي مؤقتا والتمثيل منفي دائما، والكيفية ثابتة والمثلية معدومة. هذه لا معلومة، الكلام ده واضح جدا، طالب العلم يعرفه مظبوط. الكيفية موجودة معلومة لله عز وجل وغير معلومة للإنسان، ولكن هذه الكيفية ستعلم بعد يوم القيامة. أما المثلية فمعدومة دنيا وآخرة، لا يمكن أن يكون لله مثل أبدا، ما كان ولن يكون. أما الكيفية فموجودة، المثل غير موجود، الكيف موجود، ولكن الكيف علمه الله، والمثل لا يوجد أصلا، لا يمكن، لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، هذا من أعظم المستحيلات، لا يوجد مثل أبدا أبدا. فالمثلية معدومة، أما الكيفية غير معدومة، لكنها غير معلومة للناس، ومعلومة للرب عز وجل، أما المثلية معدومة عدما تاما. واضح إخواننا؟ وأنا الآن لما أقول الله عز وجل يخلق ككذا، يفعل كذا وكذا وكذا، هذه كيفية. ولما أقول يخلق كما أنا كنجار أأخذ خشبا وأقطعه بالمنشار وأدقه فأصنع كرسيا منه، هذا تمثيل. فالله جل منفي عنه التكييف والتمثيل، والتمثيل سيظل منفيا ولا أمل في وجوده أصلا، أما الكيفية فستظل مجهولة إلى حين، ستظل الكيفية مجهولة إلى حين. تفضل أيمن. أيمن قبلك معلش. أيمن تفضل. أيمن عادي، خليها خليها قدح، ولكن الله ليس كمثله شيء. لا أما منع التصور فمحال، لأن منع التصور لا يكون إلا بانعدام العقل، والله عز وجل ميز الإنسان بالعقل، والعقل في تصور دائم ولا يتوقف التصور لحظة واحدة. لا يمكن أخبرك بأي خبر إلا وتنشأ في ذهنك صورة. فلو قلت لك محمد صلى الله عليه وسلم خرج على قريش، تتصور شخص خارج على قريش. محمد صلى الله عليه وسلم يركب البغلة وينطلق، تتصور شيء. جبريل ينزل، تتصور. براق، أي شيء لابد أن تتصور، لأن دي من صفات إيه؟ العقلاء، من صفات العقلاء. فلما أقول لك ربنا ينزل، ربنا يخلق، ربنا يضحك، لابد أن تتصور كيانا معينا، وهذا التصور خلاف الحق، لأن الله خلافه بالأعلى، خلافه بالأعلى يعني أعلى منه. ولذا قال العلماء وكل خيال يخطر ببالك فالله خلاف ذلك، فقالوا أحسن نقول فالله فوق ذلك، هو خلافه ولكنه خلاف بالفوقية يعني بالأعظم. لكن أنت لازم تتصور شيء، والله جل يكلم موسى عند الطور، أنت تتخيل شيء، كيان، تتخيل كيانا. فالتخيل غير ممنوع، ولكن الاستسلام له هو الممنوع. التخيل غير ممنوع لأن منعه بتدمير العقل، والله جل خلقنا عقلاء، والعقول الصريحة أيضا لا تنجو من التخيل. أي شيء تتخيل، فرعون وخارج يقول أليس لي ملك مصر وهذه، أنت تتصور فرعون وبيغرق والبحر ينفلق ويكون كالطود العظيم، أنت بتتخيل أشياء، لأن هو دي هي دي الإنسان. سبع سماوات، تخيل له الرسول لما قابل آدم ولما قابل إبراهيم، لا بد أن تتخيل. ولكن اعلم أن الغيب خلاف خيالك، فيما يتعلق بالله فوق ذلك، فيما يتعلق بغير الله خلاف ذلك. واضح؟ فأنت بتتخيل ملك، ما أقول لك الميت بيموت وملك الموت جلس أمامه وأعوان ملك الموت يقبضون، كل ده بتتخيل. لو قلت لا أتخيل أقول لك خلاص أنت إما سرحان ومش سامعني أو أنت مجنون، مجنون حاشا. التكييف قلتش الكيف مؤقت، قلت العلم بالكيفية، العلم بالكيفية هو اللي مؤقت. نحن لا نعلم الكيفية الآن ولا وسنعلمها بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء يعني الواحد يتخيل
إن ربنا في المصف كيف ينزل؟ طيب ينزل كما يليق به، مش هنعرف، محدش يعرف
يعني.
مفيش كيفية، كيفية السؤال عنها بدعة، سألش عنها تاني. علم بالكيفية، أنا أقصد العلم بالكيفية، أما الكيفية موجودة والتمثيل معدوم. التمثيل معدوم ولن يوجد، والكيفية غير معلومة وستعلم. لا ما خلاص ما احنا لا قلنا إحاطة، ولكن على الأقل الإنسان يدرك المدركات. عايزين إذا نحولها حلقة نقاش. فالتكييف معناه معرفة كنه الشيء، حقيقة الشيء، ونجعل له كيفية معلومة، كيفية الشيء صفته وحاله. فالتكييف هو تعيين كنه الصفة، كيفية هذه الصفة. أما التمثيل فضرب مثال له، فلما أقول فلان مثل فلان خلاص أنا بتخيل أن مثله في شكله، في كلامه، في طريقته، والله لا مثل له سبحانه عز وجل، فممنوع عنه الشبيه. نعم، لكن التشبيه في الصفة فيه تشبيه بدرجة قليلة جدا، والفارق بين الرب عز وجل والإنسان فارق بالمثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ولذا لا ينبغي أن نحرف في أسماء الله ولا في صفاته، والتحريف تغيير معانيها، التحريف تغيير المعنى، تميل عنه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات. فهناك تغيير كقول المبتدعة وكلم الله موسى تكليم، هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليم. المحرفة هم المبتدعة هم الأشاعرة والمعتزلة يقولون وكلم الله موسى تكليما، يعني الله لم يتكلم وإنما المتكلم هو موسى عليه السلام، وهذا تحريف، هذا تحريف. المحرفة ابن عربي يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما يعني الله هو السماء والأرض، وهذا أيضا إيش؟ تحريف، هذا تحريف واضح جدا، تحريف واضح جدا. وهناك تحريف معنوي، استوى يعني استولى، يبقى في تحريف لفظي، تحريف لفظي كلم الله تحريف لفظي، لله ما في السماوات تحريف لفظي، أما هذا لو استوى بمعنى استولى تحريف إيش؟ معنوي، تحريف معنوي. أما التعطيل فهو الإخلاء، لأن البئر المعطلة هي البئر الخاوية خالية، فالتعطيل هو الإخلاء، فإذا أخليت الشيء فأنت قد عطلته. طيب، فالتعطيل مقصود به جحد الصفة، يبقى هناك فرق بين التعطيل والتحريف. كيف استوى؟ الأشاعرة يقول استولى، هنا حرفوا أم عطلوا؟ حرفوا. المعتزلة قالوا ما في استواء، ما في حاجة اسمها استواء أصل، عطل عطل. اليدان يعني القوتان، تحريف، ما في يد لله، تعطيل. يبقى هذا الفرق بين التحريف والتعطيل. تمام. أما طيب باستنتاج عندك، لكن لابد نميز بين التحريف والتعطيل، هذا تحريف أدى إلى التعطيل، أما الآخر فتعطيل مباشر، صح ولا لا؟ تحريف أدى إلى التعطيل، لكن التعطيل تعطيل مباشر. فتيجي تسأل محرف كالأشعري، الله استوى؟ لك طبعا استوى، يعني ايش يعني استوى؟ تقول المعتزل الله استوى، يقول لك ايش؟ لا، يبقى ده شو عرفت الفرق؟ واضح جدا التعطيل واختلافه عن التحريف. فالأشاعرة محرفة والمعتزلة معطلة، كون تحريف الأشاعرة أدى للتعطيل، لكن لابد من فهم التحريف أصلا. أنا ما ليش دعوة بالمؤدة، لكن هذا تحريف لأنه الألفاظ وردت في كلام شيخ الإسلام، فأنا لازم أفسرها لك، لكن أقول لك التحريف هو التعطيل، حتى كده هتتهم المعتزلة أنهم محرف، وهم ليش محرف، ليش محرف، هم معطلة، هم معطلة. المعتزلة يثبت القدرة، العزة، أبدا، الحياة، حتى الحياة لا، ربنا ليس بحي عند المعتزل، نعوذ بالله. انت بتكلم عن اللازم دلوقتي ولا افصل المصطلح ولا اخوض في اللوازم؟ بعد كده روح يمنع الكلام تماما، الله المستعان. اما الالحاد، فالالحاد هو الميل والعدول عن الحق الثابت، الميل عن ومنه اللحد، لأن اللحد للميت هو يميل، فأنت تدفنه في جنب ولا تدفنه مباشرة، وإنما تلحد به لأنه ينحرف. اصطلاحا تعريف الإلحاد العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. الإلحاد الميل أو الانحراف بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت، هذا إلحاد واضح جدا. فلما تقول العزة من العزيز ومناه من المنان، هذا 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 إلحاد، لا هذا تحريف ولا هذا تعطيل، هذا إيش؟ إلحاد، هذا إلحاد. وهناك إلحاد في الآيات، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالشاهد إن القرون الخيرية الثلاثة لا يلجؤون وليس في معتقدهم تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه بالمعنى الكبير ولا إلحاد. ما عندهم هذا من هذا أبدا. فلم يجحدوا صفة لله، ولم يشبهوا صفة الله بصفات خلقه أبدا، ولم يعدلوا بها عما أنزلت لفظا أبدا، يد يعني يد، رجل يعني رجل، وجه يعني وجه. فأثبتوا لله جميع أسمائه الواردة، وأثبتوا له جميع صفاته الواردة، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. فإذا نجوا من كل هذه البؤر السيئة، البؤر السيئة اللي هي تحريف، تعطيل، تمثيل، تكييف، إلحاد، كل هذا نجوا منه أهل السنة بفضل الله عز وجل. وكل هذه الأمور تؤدي إلى التعطيل، وكأنهم يعبدون أصناما والعياذ بالله. المعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما. الممثلة قالوا إن الله عز وجل مثل خلقه، ولكن طيب كيف تفسرون ليس كمثله شيء؟ يقولون هو مثل الشاب، لكن طبعا طوله 100 متر مثلا، طوله 100 متر، وله شعر طويل نازل على كتفيه، وله جسم قوي عظيم، يجلس على عرش كبير جدا، فليس كمثله شيء، وليس له، لا نستطيع أن قبله كدبره، وهو مستدير الجسم. أعوذ بالله، من أين أتيتم هذا كله؟ نقول له أنتم رأيتم الله لكي تصفوا بهذا الوصف، ولا في أخبار، هاتلنا أخبار بهذا، نحن نؤمن أيضا. لو في أخبار من باب قل إن كان للرحمن ولد فأنا ولد العابدين، ما عندكم خبر ولا رأيتم ربنا عز وجل، ولا ممكن، هاتلنا مثال اللي أنتم بتقولوا عليه ده، ويقولوا هذا مثال الله، مثال الله عز وجل. فأهل السنة نجوا من كل هذه الحفر، من كل هذه البؤر، بنفي المماثلة ونفي علم الكيفية، وبنفي التعطيل وبنفي التمثيل، فثبت أنهم ورثة السلف، وبالتالي هم ورثة الأنبياء. فكل سلفي وارث، كل سلفي وارث على طول، لأن هذا ميراث الأنبياء. أما الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته، ويتأولون نصوص الصفات على غير تأويلها، ويصرفون اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح، من احتمال راجح إلى احتمال مرجوح، فهم ما اتبعوا إلا أهواءهم، لم يتبعوا إلا أهواءهم. طيب، وهنا نقول هناك عقل وهناك نقل، ولا مانع من دخول العقل في الأشياء بشرط أن يتبع النقل، لأن العقل الله خلقه، وأما النقل الله أنزله، ربنا عز وجل أنزل البيان وخلق الإنسان، والإنسان لكي كمخلوق كمصنوع لابد أن يمشي على تصنيف خلقه. فأنت لو أن إنسانا اخترع طائرة، أو اخترع غواصة، أو اخترع سيارة، يضع لها طريقة التشغيل وطريقة تغيير القطع الغيار التي فيها، لو لم تتبع هذه الطريقة لا يمكن تتحرك السيارة ولا تتحرك الغواصة ولا تنتقل الطائرة، لا يمكن. ولذا لو أنا جبت لك الآن طائرة وقلت لك يلا اركب تدخل أعمل إيه؟ صح؟ أنت بتسألني أنا أعمل إيه؟ لماذا؟ لأن أنا الذي أتيتك بها، فنقول لك امسك هذه اليد، رجعها للخلف، شغل المفتاح، افعل كذا، دوس على كذا، حرك كذا. أنا الآن أبين لك كيف تحرك هذا المصنوع. فالله عز وجل خلق الإنسان وأنزل له بيانا يسير عليه، لو خالفه في أي جزئية ضل وانحرف، تسقط الطائرة، تصطدم السيارة، تنفجر الغواصة، لازم. فالإنسان لكي يسير سيرا هاديا على صراط مستقيم لابد يتبع النقل. فخلق لك العقل لكي تتبع النقل، لو ما في عقل أو عقل مخلول أو عقل مهزوز لست مسؤول عن شيء، لست مسؤولا، مجنود غير مسؤول. لكن طالما لك عقل لابد أن تصرحه، والتصريح التخليص، والتخليص التصفية. فالعقل الصافي هو العقل الخالص، والعقل الخالص هو العقل الصريح، وأدوات التصفية هي السمع، هي الكتاب والسنة. إذا لم تلجأ إلى الكتاب والسنة محال هذا العقل يتصرف صح، هيكون كالطائرة التي ذكرت لك، كالغواصة التي ذكرت لك. ده انت عشان تزرع لازم تسأل الفلاح كيف ازرع، صح ولا لا؟ لو انت اشتريت ارض زراعية الان واردت تزرع نخلة ولا زيتون ولا قمح، لو تسأل عملية يا جماعة ماذا افعل؟ لو تشتري حب وبعدين ابذر الحب بالطريقة الفلانية، اعزق بالطريقة الفلانية اجري الماء ينفع تزرع من غير ما يتعلم الفلاحة اجيبه، ينفع تصنع من غير ما يتعلم الصناعة، ينفع شخص يكتب من غير ما يتعلم الف باء تاء ساء يصلح؟ ما يصلح ابدا. فكذلك هذا العقل لابد ان يصرح، يعني ان يخلص، يعني ان يصفى، لا تخليص لا تصفية لا تصريح الا بالكتاب والسنة. فالكتاب والسنة إذن معناها أن العقل لكي يصفو لابد أن يتبع الكتاب والسنة اتباعا تاما. وإذا ما أقول لك في السنة عايز الأول اعمل كده، الثاني هعمل كده، الثالث اعمل كده، لو قلت لا طب أنا هعمل كده براحتك، خلاص أنت ضيعت السيارة وضيعت نفسك. من لك إيه؟ خلاص ضيعت السيارة وضيعت نفسك مباشرة، واضح ولا لا؟ فالنقل يهديك هداية تامة مأمونة منضبطة مستقرة، لأنها من العليم الخبير سبحانه جل وعلا، من الرؤوف الرحيم. فالعقل لكي يصلح لابد أن يتبع النقل الصحيح. تصفية النقل هذه مهمة أهل العلم، إثبات الآيات وإثبات الأحاديث هذه مهمة أهل النقل أهل العلم. وأما انضباط العقل وسيره فلا يكون إلا بالاتباع، لا يكون إلا بالاتباع. من دون اتباع ضاع العقل، خلاص ضل وغوى، من دون اتباع ضل وغوى مباشرة. وضاع منه الإخلاص، لأن الإخلاص هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر لنا أسماء وذكر لنا صفات وأوقف العقل عن الاستسلام للخيال الحق. ما في، لن تستطيع التخيل، بل أنت لن تستطيع تخيل مخلوقات غيبية تتخيل خالقا، لا إله إلا الله. أنت لا تستطيع أن تتخيل كيف ملك الموت يقبض روحا هنا وفي الوقت نفسه في نفس الثانية في نفس البنت ثانية يقبض أرواحا في كندا والهند والإسماعيلية والطرابلس ومرسيليا في لحظة واحدة في نفس البنت ثانية. هل تتصور ذلك؟ تستطيع تصور ذلك؟ أبدا. أنت الروح تخرج أمامك ويموت أمامك، يموت أمامك شخص تخرج روحه وأنت لا ترى شيء، تجد توقف فين يا اخوان الروح طلعت كيف، اين هي؟ لا تدري، انت لا تدري كيف يعمل قلبك في الداخل، ولا تستطيع ان توقفه، واجهزتك الداخلية تعمل وانت لا تدري عنها. فخيالك قاصر في المخلوقات، تريد تصور الخالق؟ لا يمكن تصور الخالق ابدا. فتوقف عن هذه المسألة وفكر في ايات الله، ولا تتفكر في ذات الله. ممنوع التفكر في ذات الله، ممنوع تثبت من غير اي تفكير. فمن ذات الله يده أجيبه، نعم يبقى يد خلاص وانتهينا، يبقى عين وانتهينا. لكن أنا قاعد أفكر في الذات لماذا؟ لن أصل إلى شيء. ولذا شوف يأتي الثلث الأخير من الليل يقعد الأشعري والمعتزلي، ربنا ينزل الآن، ينزل طب إزاي كيف ده احنا الآن، طب يعني بعد ساعة سينزل في الجزائر وبعدها بساعتين ينزل في المغرب، طب كيف ينزل؟ طب ينزل والسماء الثانية فوقه؟ طب ينزل ويترك العرش ولا مع العرش؟ السني مشغول بمن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. الثلث الأخير أتى، ده وقت استغفار، وقت سؤال، وليس وقت أضرب على دماغي كيف نزل سماء الدنيا. طب نزل فيه؟ طب ماذا فوقه؟ طب ماذا تحته؟ طب ماذا إلى جواره؟ أنت انشغلت بما لا ينفعك، لا، لأنك لن تصل، تتعب نفسك ليه؟ أنت كمتخيل قلت لك لا يمكنك مهما زعمت أن تخرج عن إطار الزمان والمكان، لا يمكن، وربنا خلق الزمان والمكان، استحالة، استحالة تستطيع الرجوع إلى الماضي أو الانتقال إلى المستقبل، واستحالة أن تنتقل إلى مكان وأنت في مكان أبدا، لأنك إذا انتقلت إلى مكان خلى منك المكان الأول، يعني لا يمكن تكون هنا في العصافرة ثم تريد أن تنتقل إلى مكان آخر، ستنتقل لابد أن تترك العصافرة، أما أن تبقى في الاثنين مستحيل. هذه مسائل معايير مقاييس فراغات تخص المخلوق، انسى هذا الكلام لأنه لن يفيدك. ولذا ما أحد من أهل الكلام جاء عند الموت إلا وتجد نادما، ضيع عمر، ما جنى إلا قيل وقال، ضيع عمر كله. فنحن نستسلم لماذا؟ لنصرح العقل، لأن إذا صرحنا العقل فزنا فوزا عظيما. فهذا ما يتعلق بالتكييف، بالتمثيل، بالتحريف، بالإلحاد، بالتعطيل، بالتشبيه، هذا هو. طيب أكمل ولا في سؤال هنا؟ ماشي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن قديم وهم يلحدون، من قديم وهم يلحدون. فاسم العزيز المتضمن لصفة العزة موجود من الأزل، موجود من الأزل. المصريون سموا العزة إيزيس، كلكم تسمعون إيزيس صح؟ وما خطر ببالك أن إيزيس هي كلمة العزة، واللي جت منها كلمة عيسى العزة أيضا، وإن العزة هي الكلمة المحرفة في فرنسا الإليزيه، الإليزيه هي العزة، قصر الإليزيه يعني قصر العزة. فهذا اسم محرف، العرب خدوا إيزيس وسموها العزة، وانت لا تدري ان إيزيس هي العزة، هي العزة، وعبدوها العزة وحطم تمثالها خالد بن الوليد رضي الله عنه. فمن قديم يوجد مسألة الإلحاد والتحريف في أسماء الله عز وجل في صفات الله تبارك وتعالى، من قديم، من قديم. فذم الله عز وجل الذين يلحدون في أسماء. العرب سموا مناه من المنان، والعزة أصلها إيش؟ هي أصلها من العزة، أصلها من العزة صفة، صفة الله عز وجل. لكن لما يقول علم العزيز باعتبار الاسم، إنما هي كلمة العزة ليست من العزيز وإنما من العزة، وهي الصفة المتضمنة في اسم العزيز. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فثبت أن الله له أسماء حسنى سبحانه عز وجل، كل أسماء الله حسنى، ولا يمكن معرفة عدد هذه الأسماء نهائيا، لا يمكن خلاص. حتى الخطيب أمس ذكر الحديث، وأن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها ولا يمكن لأحد أن يعلمها. سيفتح علينا في يوم القيامة، يفتح على نبينا صلى الله عليه وسلم، علينا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحمد الله عز وجل وهو ساجد تحت العرش بمحامد يفتح الله عليه بها. ومن هذه المحامد أسماء جديدة لله، هي أسماء جديدة يعني شيء جديدة، جديدة جديد علمها، جديد علمها، وكل اسم جديد علمه سيكون فيه أيضا صفة جديد علمها لله عز وجل، لأن الاسم بلا صفة لا يساوي جمال الاسم وكماله في الصفة التي فيه، جمال الاسم وكماله في الصفة التي فيه. ولجم فاكرين قواعد الأسماء الخمسة اللي ذكرناها، أهم شيء إنك تعتقد أن الاسم اسم الله فيه صفة بلغة عربية صفة كمال، فأي اسم آخر غير عربي انسى، لا تثبته أبدا لله تبارك وتعالى. وحتى أنا أنادي الإخوة الأجانب لما يجي يكتب ما يكتب جد ولا ديو بالفرنسية ديو، يكتب الله، لأن الاسم لا يتغير من لغة إلى أخرى. فالاسم طارق لما يجي ينطق بالفرنسية سيقال طارق صح ولا لا؟ نعم. والاسم طارق بالإنجليزي طارق، باللاتيني طارق، باليوناني، بأي لغة سيكون طارق. فلماذا نغير اسم الله عز وجل؟ كلمة ديو معناها المعبود، كلمة جد معناها المعبود أيضا، فيجب أن يقال إيه؟ We worship God، يعني نحن نعبد الله سبحانه عز وجل. طيب، فلا نحرف في أسماء الله تبارك وتعالى. قال: وذروا الذين يلحدون في أسماء. ذروا يعني اتركوهم مع المعاداة، وليس الترك مع السلامة، يعني إيه؟ لا نتركهم، لابد أن نعلمهم، لابد أن نعلمهم، نبين لهم، نقيم الحج عليهم، نفتك بهم، نعاقبهم بعد ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا، فالأولى يلحد في الأسماء، والآية الثانية يلحد في الآيات، لا يخفون علينا، لأن الله لا يخفى عليه شيء. وقوله لا يخفون علينا إشارة لصفة العلم والخبرة والإحاطة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وإحنا ذكرنا الأمن في درس التوحيد اللي فات، الأمن أهم أمن هو إمتى؟ في أمن في الدنيا نهائيا لا يوجد، حتى محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو محمد ولا أي أحد، ما في أمن في الدنيا أبدا، أمن فقط في الآخرة. وأما الكفار فإنهم آمنون في الدنيا مخوفون في الآخرة. أما يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئت، وهذا فعل أمر يفيد التهديد، اعملوا ما شئت. كما واحد يقول سأضربك، يقول طب يلا وريني أضربك، أضربني كيف كده، هنا اعملوا ما شئت. وهذا زي قول مثل قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول حرية عقيدة، حرية عقيدة ايه؟ تفهم حاجة؟ ده ربنا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني من شاء فليكفر وسأعاقبه العقاب الأليم. فهذه معناها ترك حرية العقيدة، أم أن من كفر عاقبته، فهنا اعملوا ما شئتم يعني ستعاقبون إن أثمتم وستجزون إن أحسنتم. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أي. فطريقتهم من هم؟ السلف. السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، مع نفي المماثلة، وهذا إحسان من شيخ الإسلام، ولم يقل مع نفي مشابهة بل قال مع نفي مماثلة، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله هو السميع البصير إثبات الصفة رد للإلحاد والتعطيل. إذن السلف أثبتوا لله، أثبتوا لله صفات الكمال، وكل صفة وجدناها ثبتت لله عز وجل في الكتاب والسنة، ما وجدنا إلا كمالا تاما. طيب، فأثبتوا لله أوصاف الكمال ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فتركوا طريقة أهل البدع الذين ذمهم الله عز وجل. الآية الأولى التي ذكرها وجه الذم فيها قوله سيجزون ما كانوا يعملون، هذا معناه سيجزون يعني تهديد له بأنهم سيجزون ما كانوا يلحدون في آياتنا. طيب، وأخبر في الآية الثانية أن إلحاد الملحدين لا يخفى عليه سبحانه أبدا بل هو يعلمه، وهذا أيضا تهديد له، يعمله أنا عارف بتعمل إيه، فهذا تهديد له بقوله فمن يلقى في النار خير، يعني الذي عملتموه سيؤدي إلى إلقائكم في النار. أما يأتي آمنا يوم القيامة، فالآمنون بنص الآية بالمفهوم المخالفة هم الذين لا يلحدون، لأنه قال إن الذين يلحدون في آياتنا، ثم قال يأتي آمنا معناها من ترك الإلحاد أتى آمنا، من ترك الإلحاد أتى آمنا. وقد توعدهم بقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، والعرب تقول بلفظ الأمر وتقصد النهي، عارف لما ولد يصرخ وانت تقول له اسكت، صرخ كده، انت هنا تأمره بالصراخ ام بالسكوت؟ بالسكوت. واحد يقول سأفعل كذا، تقول له طب افعل. نعم. وكذلك قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا ايضا مخرج الامر فليكفر، هل ربنا امرنا بالكفر ولا يقول فليكفر وسيرى؟ هذا هو. فمخرج الامر والمقصود به التهديد والوعيد والزجر. طيب، فالله عز وجل يوصف بكل كمال وينفى عنه كل نقيصة. طيب، من الذين ألحدوا في صفات الله عز وجل اليهود، فهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، ويد الله إيش؟ مبسوطة، صح، يد الله مبسوطة، احنا عندنا للسنة نؤمن ان يد الله مبسوطة، اما هم يقولون يد الله مغلولة، فهم هذا نوع من الالحاد ونعوذ بالله. فشبهوا صفات الله، صفات الله بصفات خلقه، لان الانسان اما ان تكون يده مبسوطة او ان تكون يده ايش، ولذا قال الله عز وجل ولا يدك ولا ايش ولا تجعل يدك الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فالإنسان يغل ويبسط، أما الله فإنه يبسط سبحانه عز وجل، وهو يقبض ويبسط ليعطي سبحانه عز وجل الخيرات كلها تبارك وتعالى. فالمقصود أن السلف أثبتوا لله عز وجل، أكمل ما يجب إثباته ثبوتا بلا تمثيل وتنزيها بلا عرفنا التعطيل التعطيل إخلاء بئر معطلة على مقتضى قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فردت على المشبهة والممثلة بقوله ليس كمثله شيء وردت على منكرة الصفات بقوله وهو السميع البصير فهذه الآية آية عظيمة جدا أثبت فيها صفة السمع والبصر جل وعلا وبالتالي يثبت له كل صفة أثبتها لنفسه تبارك وتعالى نعم الرزق له. الرزق لعباده ده بغوا في الأرض فهنا هو ما هو يقبض ويبسط فيقبض عن إنسان بعض الرزق لأنه يعلم سبحانه ما هو سبحانه وتعالى يقبض ويبسط بيده جل وعلا الله تبارك وتعالى يقبض ويبسط ولكن هذا لحكمة فمن قبض الله عنه فهذا خير له ومن بسط الله عز وجل عليه فهو خير له ولكن الإنسان لا يعلم الخير من الشر لا يعلم وكل أفعال الله والقبض والبسط من أفعاله أجيبه يعني إذن مرتبط لا ملزم بالمشيئة ومرتبط بالحكمة على طول الفعل كله تابع للمشيئة ومقترن بالحكمة الفعل كله تابع للمشيئة ومقترن بالحكمة سواء جنس الفعل مقترن بالمشيئة وأحاد الفعل الحادثة أيضا مقترنة بالمشيئة ولكن يزيد عليها ارتباط بالزمن بالزمن كل الصفات الفعلية مرتبطة بالمشيئة أما الآحاد اللي هي الأفعال لابد أن ترتبط بمشيئة مع زمن مع زمن
بالنسبة للهي الملائكة لما بتسميه بعض الوقت العزيز المصالة هل يعلوم الأعمال على الله
أي
يعني كل العمل اليوم يعود على الله
أي
والله أعلم به
أي ها انتقل الفقرة اللي تليها نعم كل صفة فعلية مرتبطة بالمشيئة ثم لما يأتي فعل من هذا يرتبط بالمشيئة مع الزمن يعني صفة الخلق مرتبطة بالمشيئة لكن الخلق فعل الخلق مرتبط بالمشيئة مع الزمن فخلق السماوات في زمن خلق الآدم في زمن لكن هو خلاق سبحانه صفة تابعة لمشيئته فلا يخلق إلا ما يشاء مرتبطة بالحكم مقترنة به طيب انتقل الفقرة التي تليها ما شاء الله ربي يهديكم قال شيخ الإسلام والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل في الإثبات الله يفصل سبحانه عز وجل في النفي يجمل يقول ليس كمثله شيء خلاص لم يكن له كفوا أحد لا تجعلوا لله أندادا هل تعلم له سميا لكن يقول لك الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ولما يتكلم في كماله وفي الصفات الثبوتية يفصل جل وعلا إذن هو يفصل في الثبوت ويجمل في النفي فأهل السنة أثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ولذا نقعد نقول صفة الخلق هذه الخلق يعني البرء من عدم أو تحويل مادة إلى مادة واسم الخالق يتضمن الإشارة إلى الذات ويتضمن صفة الخلق ونفصل لكن نقعد نفصل في الولد والصاحبة يعني لم يكن له صاحبة بيضاء جميلة من الدنمارك أشل لا نفصل في النفي أبدا لا نفصل في النفي أبدا قصيرة طويلة عريضة صغيرة ما نفصل خلاص ليس له صاحبة وانتين ليس له ولد وانتين واحد ليس ولد يعني ذكر ولا انسى ما في ففي النفي ما في إلا الإجمال وأما في الإثبات ما في إلا التفصيل الحمد لله ونفوا عنه ما لا يصح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى فاعبده وهذه توحيد الألوهية واصطبر لعبادته توحيد الألوهية هل تعلم له سميا صفات وهنا السمي يعني المسامي يعني المماثل لله عز وجل فقال أهل اللغة كلام شيخ الإسلام هل تعلم له سميا أي نظيرا أي ندا أي مثلا يستحق مثل اسمه هل في أحد آخر ممكن نسميه الله بمعنى المحبوب من الخلق أجمعين. خد بالك إن الله محبوب من الخلق أجمعين، وإن كفروا وإن أشركوا وإن ضلوا وإن فسقوا، القلوب مفطوعة على حب الله عز وجل. نفوس الكافرين تؤثر على قلوبهم فتجعلك الكوز مجخية، نفوس الفاسقين مع حب الشهوات تجعلهم يغرقون في المعاصي. لكن كل إنسان مفطور على حب الله عز وجل. ولما واحد يقول لا يوجد إله، ماركس العبيد ده ولا ليدن ولا غيره، هو يقول ما يخالف فطرته، هو في داخله يعلم ذلك وعلى يقين من ذلك. ولذا أكثر الملاحدة عند الموت يقول يا رب يا إلهي. فالقلب مفطور على حب الله عز وجل. ربنا هو الإله، هو الله يعني الإله يعني المحبوب جل وعلا، لأن الإله من ولها، ولها على وزن مفعول، على معنى المفعول لا على معنى الفاعل، مثل كتاب على معنى المكتوب لا معنى الكاتب. فالله إله يعني محبوب يعني معبود، فمعبود حبا. ولذا أعظم عبادة هي إيه؟ المحب. أعظم عبادة المحب، يليها الخوف والرجاء. أنهم أعظم من الآخر؟ كلاهما سواء، هما مثل المحبة ولا المحبة أعلى؟ محبة أعلى. أعلى عبادة هي المحبة ثم الخوف والرجاء، ثلاثة دول إذا اجتمع خلاص نجى العبد انتهى على طول. الثلاثة تأتي بالصدق والإخلاص والتوكل والإنابة واليقين، كله خلاص انتهى. لأنه الخوف يمنعك من ارتكاب ما نهى، والحب والرجاء يدعوك إلى فعل ما أمر، والحب تطير شوقا إليه، خلاص النجاة كلها. طيب ماشي. شيخ الإسلام يقول، شيخ الإسلام هل قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يعني يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا، قال مثيلا أو شبيها. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب الثلاثة اللي فاتت دي طالب العلم لابد يكون مستحضرها سلاح له، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. طالب العلم الثلاثة هذه لا يتركها أبدا، الثلاثة هذه. مرة أخرى حد يقولها، قول يا ابن عوض، قول يا ابن عوض. هل لا لم يكن له كفوا أحد الآية العظيمة بقى ليس. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه الآية نص في أن المخلوقات تحب الله عز وجل، والكفار يتخذون أندادا يحبونهم مثل حبهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني أشركوا مع الله بعبادة إيش؟ الجن. وخرقوا له يعني ادعوا ابتدعوا له بنين وبنات بغير علم. مشركوا مكة ما ادعوا بنينا، مشركوا مكة قالوا الله خلف بنات فقط، فالملائكة بنات الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم، فجعلوا الله البنات. والنصارى جعلوا الله إيش؟ ابنا. وجنكيز خان جعل الله ابنا هو نفسه، وإخناتون اللي يقول عليه إمام التوحيد وهو إمام الشرك قال إخناتون، إخناتون من الحتب الرابع، قال الله واحد ليست هناك آلهة متعددة. المصريون يعبدون أكثر من 100 إله، المصريون القدامى يعبدون أكثر من 100 إله، يعبدون القطة البسة، ويعبدون الشجر والحجر والحمار، ويعبدون الشمس والقمر والسماء والأرض كله ما شيء، الصرصور الصرصار يعبدونه، الخنفساء يعبدونه. فقال إخناتون هو اسمه من حتب الرابع، أمون حتب الرابع، أمون يعني عبد أمون. قال لا أنا مش عبد أمون، أمون يعني الشمس، وأمون هو صورته الخروف كبش. لا لست أمون حتب، أنا إخناتون. فالإله واحد هو آتون يعني قرص الشمس. فقال الرب واحد والإله واحد فقط هو قرص الشمس آتون، وأنا إخناتون يعني ابن آتون. ويا أيها المصريون اعبدوا آتون وحدة، ولكن لابد أن تعبدوني لأرسل العبادة إلى أبي آتون. يأتي التاريخ المحرف يقول لك إخناتون إمام التوحيد، إمام توحيد يا مجرمين، إمام توحيد ده هو قال هو قال يا مصريون لا تعبدوا الخروف ماشي اعبدوا آتون اللي هو قرص الشمس ولا وصول لكم الى آتون فتعبدون اخن آتون ولذا قريبه توت عنخ آمون سمى توت عنخ آتون غير اسماء آمون كلها الى آتون. طيب هنا ادعى لله الابن ولا البنت؟ الابن. النصارى ادعوا الابنية والتتار ادعوا الابنية في جنكيز خان والفراعنة القديمة ادعوا الابنية واليهود طائفة لم تعد موجودة قالت عزير ابن الله وهذه طائفة لم تعد موجودة خلاص لا لم تعد موجودة وليس مع ذلك انهم برئوا من الشرك بل وقعوا فيما هو اسوأ من ذلك. فالعرب القدامى قالوا لله بنات ولكن عظموا الله هو الرزاق هو الخلاق خزائنه لا تنفد لم يقولوا يد الله مغلولة وهم مشركون واليهود قالوا يد الله مغلولة وهذا أسوأ من قولهم عزير ابن الله أسوأ. وعلى مر التاريخ تجد من يقول الله له أبناء أو بنات وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم يعني ربنا هو الذي خلقهم وخلق الجن وخرقوا له بنين وبنات يعني ادعوا كاذبين بغير علم بغير علم طبعا حقيقة سبحانه تنزه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع يعني مبدع يعني خالق يعني فاطر ولكن على جمال فالبديع الخالق مع الجمال أن يكون له ولد أن كيف متى أين ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه. هذه الآية تفيد نفي أي نعم نفي الولد والصاحبة نفي الولد والصاحبة. وقال تعالى تبارك الذي ولا تقال تبارك إلا لله الذي نزل ومن صفات الله التنزيل. طيب هنا فعل ولا صفة؟ صفة فعلية ولا فعل يؤدي لصفة مرتبط بزمن ومشيئة؟ نزل الفرقان على عبده في زمن معين ولا لا؟ طيب ليكون للعالمين نذيرا ليكون محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا الذي أي الله الذي له ملك السماوات والأرض له الملك جل وعلا والملك أعظم الملك لأن الملك كمال التصرف فيما يملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فده تنزيه الله عن الولد والشريك. وقال تعالى فاستفتهم يعني اسألهم سؤال استنكاري سؤال تقريعي سؤال توبيخي سؤال لوم ألي ربك البنات ولهم البنون انتوا تنجبوا بنين وهو ينجب بنات فقط وانتم عندكم البنين افضل من البنات ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون انتوا تقولوا الملائكة اناث رأيتونا ونحن نخلقهم اناثا اناثا. طيب بالمناسبة الملائكة اناث ولا ذكور؟ ما جيب لك في الامتحان الملائكة ليسوا اناثا ولكنهم ذكور خطأ الملائكة ليسوا ذكورا ولكنهم اناث الملائكة لا ذكور ولا اناث صحيح لا نقول صحيح لا ذكور ولا اناث الله اعلم فخلص لا الله اعلم مخلوقات مثل هل تسمي السحاب ذكر ولا انثى الشمس ذكر ولا انثى السماء ذكر ولا انثى هذا تأنيث معنوي والتأنيث المعنوي يجوز فيه التذكير خدوا بالكم التأنيث المعنوي يجوز فيه التذكير يعني تقول ان رحمة الله قريبة من المحسنين ام قريب من المحسنين لا لا قريب فقط ان الآية نصت على ذلك ان رحمة الله قريب من المحسنين فالآية نعم لكن هي في اللغة ينفع معها التذكير وليش والتأنيث فده تأنيث في اللغة لكن تأنيث حقيقي لا ما نستطيع ان نقول الشمس مؤنث حقيقي والقمر مذكر حقيقي لا كل ده معنوي. طيب اصطفى البنات على البنين يعني ربنا فضل انه يختار لنفسه البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين عندكم حجة واضحة فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين هاتوا كتاب صدق يثبت هذا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا جعلوا بينه وبين الجنة نسبا هو تصور المشركين للملائكة يخلطون بين الجن والملائكة يخلطون يعتبرونهم نوعا واحدا ولذا جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. أهل السنة يفرقون بين الجن والملائكة وهؤلاء نور وهؤلاء نار لكن الكفار لا يفرقون بين الجن والملائكة. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لقد لما تأتي مع الفعل الماضي يبقى فيه تأكيد التام مع اللام أيضا. ولقد علمت الجنة يعني الجن إنهم أو أنهم لمحضرون يعني يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فلا يقولون بهذا. إلى قوله سبحان ربك رب العزة. هنا رب العزة إضافة تشريف صح؟ إضافة صفة. نعم. في قوله تعالى رب العزة إضافة تشريف صح أو خطأ؟ خطأ. والتصحيح إضافة صفة لله عز وجل. عما يصفون وسلام على المرسلين. الله يسلم عليهم سبحانه عز وجل. والحمد لله رب العالمين. طيب العالمين هنا إضافة تشريف. إضافة صفة. خطأ. طيب. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. وهنا شيخ الإسلام يقصد كل ما تسلم قولك يسلمك الله. كل ما تسلم قولك يعني صحح قولك الحق الله جل يسلمك ويهبك السلامة سبحانه. أسلم تسلم. قال لسلامة ما قالوه من الإفك أي الكذب والشرك. وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد. الحمد باللسان والحمد بالقلب وإن أدى الشكر يبقى بالجوارح أيضا. بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. فيحمد الله على أسمائه ويحمد الله على صفاته جل وعلا. فإذا هذا الكلام الفقرة دي ونكتفي بها اليوم. ما جاء في هذه الفقرة إثبات ما جاء في الكتاب والسنة. والإثبات كله أتى على طريقة إيه؟ التفصيل وليس على طريقة الإجمال. فوصف نفسه بالاستواء قال استوى على العرش. وصف نفسه العلم يعلم كذا وكذا وكذا وكذا. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا. في صفات الثبوت يفصل جل وعلا العلم والقدرة والمحبة والرضا. وينفي المماثلة سبحانه عز وجل الخالق الباري. هل تعلم له سمية؟ وقوله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. فنفى المشابهة التامة ونفى المساماة المطلقة ونفى المماثلة سبحانه عز وجل. فلا سمية له في علمه ولا في استوائه ولا مثل له في صفاته وأفعاله ولا كلامه. فأثبتوا ونفوا. الرسل أثبتت ونفت. الرسل أثبتت ونفت. أثبتت ما أثبته الله ونفت ما نفاه الله عز وجل. والسلف على طريقتهم والسلفيون على طريقة السلف. السلف على طريقة الرسول والسلفيون على طريقة السلف. واضح. يثبتون لله إثباتا ها مجملا صح ولا غلط؟ نعم. وينفون نفيا مجملا على طريقة الكتاب والسنة. ثم ذكرنا الآيات اللي تنفي المساماة وتنفي المثلية وتنفي الندية وتنفي الكفء عن الله عز وجل. طيب. فالله عز وجل لم يسمي شيئا من الأصنام على اسمه. فهم لما سموا اللات في رواية اللات هذا سموه من اسم الله. ورواية البخاري ان رجل اسمه اللات كان يلت السويق للحجيج بمكة. ولكن سموا مناه من المنان والعزة من ايش؟ من العزة. نعم. نعم. لكن حسب النص نقول من العزيز لأن معناها من صفة الصفة المتضمنة في اسم العزيز. تمام. أما اليهود والمشركون فقد نسبوا الولد إلى الله. فرد الله عز وجل عليهم ونفى أن يكون له ولد سبحانه عز وجل. الولد بالنسبة للناس صفة كمال. ولكن نفيه عن الله صفة كمال. صفة كمال. والند للناس هذا هو المعلوم والشبيه للناس هو المعلوم. لكن الند والشبيه والمثيل لله عز وجل لابد أن ينفى. لابد أن ينفى. طيب بديع. ما معنى بديع؟ مبدع مخترع الأشياء. هذا خبر السلف يقولون. ما فيش في الكتاب والسنة كلمة اخترع. لكن السلف قال والله مخترع الأشياء على غير مثال سابق. إذن وصف الله بالاختراع هذا خبر يقبل. يقبل سبحانه عز وجل. طيب فالنفي مجمل. والله عز وجل تعاظم وتقدس جل وعلا وهذه الآيات التي ذكرها الشيخ هنا كلها دلت على النفي المجمل كما أنها دلت على الإثبات المفصل. المفصل ماشي. هو ذكر ابن عباس هنا في الكلام في النص ان ابن عباس نفى الشبيه والمثيل. وابن عباس هذا نعم ابن عباس هذا احنا لابد ان يكون له اجلال خاص, يعني الصحابة في ناس منهم مخصوصون في العشرة وابن عباس من المخصوصين لانه من المخصوصين بليه بكمال العلم, العلم العظيم جدا. ولذا ابن عباس رضي الله عنهما في التوحيد لا تجد له خطأ, لكن في الفقه تخطئه, تخطئه في إباحة زواج المتعة إلى حين, وعبد الله بن الزبير الخليفة وقريبه هدده قال له طب افتي كده مرة ثانية بجواز المتعة وشوف هعمل فيك ايه. وأخطأ ابن عباس في إباحة ربا الفضل, وأخطأ ابن عباس في مسائل العول في المواريث, ولكن بحسب امرئ من الشرف أن تعد أخطاء صح ولا لا, لكن في النهاية هو ترجمان القرآن وحبر الأمة في العقيدة, تأخذ منه مسائل العقيدة المتعلقة بالأسماء والصفات وأنت في غاية الاطمئنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج دخل وخرج فوجد تورا مغطى, تور يعني بالتاء تور, إناء من الفخار مغطى, فقال من صنع هذا؟ قال عبد الله بن عباس أنا. وكان في هذا الوقت عمره بين 7 و8 سنوات, والنبي لما مات صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عنده 13 سنة. فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل, وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار ابن عباس هو ابن عباس وصار من الراسخين في العلم. ولذا هو لما يفتخر ويقول أنا من الراسخين في العلم فهو يفتخر بفضل الله وبتحقيق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتخر بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولذا شهد له من هو أجل منه وأعلم منه, ابن مسعود قال هو الذي أطلق عليه كلمة ترجمان القرآن, الذي أطلق عليه قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس, لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. ابن مسعود من السابقين الأولين من كبار كبار الصحابة, فقال لو ابن عباس من سننا كان خلاص هو يتفوق, هو الذي يتفوق. قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس, لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. وقد توفي في الطائف عام 68 للهجرة. قلت لكم طلبتنا هنا اللي ينسى تاريخ ابن عباس يستحق الضرب والتأديب على طول, لأن احنا هنا في بؤرة الصراع اللي حضرها معنا القدامى هنا مع المجرمين, وكان الصراع أساسه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما مات في الطائف صلى عليه ابن عمه محمد بن الحنفي, صلى عليه ابن عمه وده من كبار التابعين من أفاضله, محمد بن الحنفي ابن من يعني ابن علي بن أبي طالب, وهو يصلي بكى وقال مات اليوم رباني هذه الأمة. بكى محمد الحنفي هو الإمام في الصلاة, بكى وقال مات اليوم رباني هذه الأمة رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر المرة الجاية, وأما الإثبات المفصل هيعطينا أدلة على الإثبات المفصل.